السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. والصلاة والسلام على النبي الكريم الذي كان يستفتح صلاته بقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى ربه ويلوذ به أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فصلاة وسلاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام رضوان الله عليهم وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأشهد الله تعالى أني أحبكم في الله، أشهد الله تعالى أني أحبكم جميعا في الله. كيف لا أحب أقواما اجتمعوا في بيت من بيوت الله عز وجل لا طلبة لهم إلا أن يعرفوا الحق فيتبعوا، إلا أن يهتدوا إليه فيسلكوا طريقه، ما اجتمعوا إلا ليتعلموا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فتلك هي المحبة، وسواها من المحاب محاب مزعومة غير صادقة، فليس دائم ولا باق ولا صادق ولا حق إلا ما كان لله وفيه. فنسأل الله أن يجمعني وإياكم على طاعته وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. اللهم ألف بين قلوبنا وانزع الشقاق والنزاع والخلاف من بيننا. اللهم اجعل المسلمين على قلب رجل واحد في نحور أعدائه وضد كل من عاداه، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. إخواني، هذا الدرس غاية في الأهمية، ليس لأني الذي يلقيه أبدا، بل لأن الخلاف مسألة حاصلة واقعة ولا بد. خلاف بين الزوجين، فأقول لكل عروسين، ولا أقول لكل زوجين، لكل عروسين، يزعمان أو يظنان أن حياتهما ستخلو من الخلاف أنكما واهمان، فلا بد من وقوع خلاف بين الزوجين. فقد وقع في بيوت الأكابر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع الخلاف بينه وبين أزواجه. في بيت الصديق وقع الخلاف بينه وبين أهله وولده. في بيت ابن الخطاب أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، في بيوت الأكابر وقع الخلاف. فنريد أن نعرف فقه الخلاف إذا وقع بين الزوجين. الخلاف يقع بين الإخوة الأشقاء، ولا بد واقع بين الأولاد. الخلاف يقع بين الإخوة في الله في المسجد الواحد وأصحاب الوجهة الواحد، ولا بد سيقع. الخلاف يقع بين الفقهاء، الخلاف يقع بين العلماء، الخلاف يقع بين جماعتين، الخلاف يقع بين دولتين، الخلاف يقع بين أصحاب المهنة الواحدة، الأطباء أصحاب التخصص الواحد يختلفون، المهندسين أصحاب الشعبة الواحدة يختلفون، اللاعبون واللاهون يختلفون. الخلاف لابد فيقع. لماذا؟ لماذا؟ لأنه كما تتفاوت بصمات الأيدي وصورة الوجه وصورة العين والأنف والفم والشعر وسائر أجزاء البدن، كذا العقول يا إخواني. فليس عقلي كعقل أي أحد من الجالسين، كلكم عقولكم ليست سواء، كل رأس أمامي فيها عقل يختلف على الآخر كما تختلف بصماتكم في طريقة التفكير في معرفة الأمور والعلم بها، تفاوت حاصل ولا بد. إذن ليس الأمر والشأن والصدد الذي نتكلم عنه والذي نريده اليوم أن نرفع الخلاف، فهذا مستحيل، ولكن الذي نريد أن نتعلمه كيف يتعامل المسلمون، كيف يتعامل أهل السنة والجماعة، كيف يتعامل أصحاب الحق في التعامل مع المخالفين، هذا هو ما نريده اليوم. فمسألة هل يمكن أن نلغي التباين والاختلاف والاجتماع وأن نجتمع على شيء واحد، اللي حاضر الدرس اليوم ومتوقع ان احنا هنقول حاجة نجتمع عليها وتجتمع عليها الأمة، يبقى جهنا غلط. لا يا اخوان، هذا الاجتماع على شيء واحد لا خلاف فيه جملة مستحيل، لان كما قلت لكم العقول والأفكار والأفهام والعلوم والمعطيات التي تبنى عليها الأفكار مختلفة. إذن إذا كان الأمر كذلك، فما معنى أن الله أمر وقال ولا تفرق ولا تختلف، نهى عن الاختلاف ونهى عن التفرق؟ إذا كان الأمر مستحيل فكيف يؤمر به أو ينهى عن خلاف؟ إذا كانت المسألة تباين لابد واقع، فعرفنا أن هناك فروق لم ينبغي أن تفهم. أولها، هل هناك فرق بين الاختلاف والافتراق؟ الجواب نعم، هناك فرق بين أن نختلف وفرق بين أن نفترق. ففي أوقات نختلف ولا نفترق، ولكننا لا نفترق إلا بخلاف. اختلفنا فافترقنا، ولكن قد نختلف ولا نفترق. نرجع لأول الدرس، قلنا الاختلاف يقع بين الزوجين، حصل خلاف بينك وبين زوجتك، هل كل خلاف يقع بينكما يعني الافتراق يعني الطلاق؟ الجواب لا، فقد يقع الاختلاف، بل أكثر الاختلاف بين الزوجين لا ينتهي إلى طلاق. يختلف الزوجان كل يوم، بل كل يوم عشرات المرات، ولا يفترق، ويصل الأمر إلى ذروته ويختلف خلافا عظيما شديدا، لا يظن أبدا من رآهما ولا يظنهما أنهما سيجتمع ولا يفترق، ويجتمع ولا يفترق، ويكون بينهما من الود والألفة والأولاد والعشرة وغيره مع وجود الخلاف. إذن هناك فرق بين الاختلاف وبين الافتراق. اختلف أب مع أولاد، هل كل أب بيختلف مع أولاده يتبرأ منهم ويطردهم من البيت فراق، ولا يختلفون ويبقون في البيت مع بقاء الخلاف، ويبقى الأب ينفق عليهم، ويبقى الولد ولدا ومطلوب منه البر، والأب أبا ومطلوب منه الشفقة والإنفاق والولاية؟ هذا المفهوم إذا استوعبته في حدود الأسرة والزوجة والولد فينبغي أن تفهمه في حدود المسجد والجماعة والحي والمحافظة والدولة وأمة الإسلام. هناك مسائل لا يجتمع الزوج مع الزوجة أبدا، لا بد أن يحصل طلاق، لا يجتمع عليه. وهناك خلافات كثيرة يجتمع أو يجتمع عليها مع وجودها. وكذلك الحال في أمة الإسلام، هناك خلاف لا بد أن نفترق فيه ولا يمكن الاجتماع. ومن زعم أن هذا كائن وحاصل ويمكن أن يكون في كل من يسمى مسلم، يبقى بيخالف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يخالف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيّن صلى الله عليه وسلم أن الأمة تفترق. ولهذا نقول لمن يزعم أنه يمكن أن يجمع المسلمون كلهم باختلاف، لا أقول مذاهبهم، لكن على اختلاف فراقهم ومذاهبهم ونحلهم، أن يجتمعوا على قلب رجل واحد، يبقى كأنك بتهدم الشرع، بتهدم السنة. يبقى النبي لما قالها تفترق الأمة على 73 فرقة، يبقى كان كلام ملوش أصل، ملوش واقع، يبقى كلام مردود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاشاه وكلا، فإنه صلوات ربي وسلامه عليه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا أقول لمن يفكر بهذه الطريقة، حدثني بالله عليك، أين الفرق التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفترق؟ قل لي كذا هذه فرقة من التي يقصدها الرسول صلى الله عليه وسلم وينبغي أن نفترق عنها، ثم رقم 2 كذا، و3 كذا، و4 كذا، و5 كذا، و6 كذا، إلى أن تعد 70 أو 72. إذن مدعي أن كل من أطلق عليه مسلم ينبغي أن نتفق معه ولا نختلف ولا نفترق، بيتكلم عن وهم، لأنه خلاف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أقواما سيفترقون ويخرجون على أهل السنة والجماعة، وأمر بقتالهم صلوات الله وسلامه عليه، المفارق لجماعة المسلمين. فهل هذه لها عند أولئك الطيبين الحريصين على جمع المسلمين على قلب رجل واحد، هل لها مفهوم عندهم أم ليس لها مفهوم؟ هذا ما أريد أن أصل به ابتداء. وقبل أن أدخل في تفصيل ذلك يا إخواني، ولعلي أطيل عليكم لأهمية الدرس، مسألة الفرق بين الاختلاف والافتراق، فلا بد أن نعرف ما هو الحد الأدنى، الحد الأدنى الذي دونه نفترق. الواحد ينزل 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 لغاية ما يوصل حد إنه لا، لغاية كده لازم نفترق. عايزين نعرف إيه الحد اللي نصل عنده بضابط كلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال سلفنا الصالح، ليس بكلامنا ولا بأهوائنا ولا بمراداتنا. فإذا أحدثكم أن كل مسلم صادق النية محب لله ورسوله يتمنى لو أن المسلمين كلهم اجتمعوا على قلب رجل واحد، لكن قضاء الله وقدره لا بد نافذ ولا بد واقع، ولا بد أن تتعامل مع ذلك القضاء والقدر بالفقه والشرع الذي شرعه الله عز وجل، ليس بالأهواء والمرادات الشخصية. وإلا فمراد الجميع أن يجتمع الكل على قلب رجل واحد، وأن لهم ذلك وهم لا يزالون مختلفين كونا وقدرا بأمره سبحانه وتعالى، لحكمة أرادها، لعلمه السابق سبحانه وتعالى. وليس لنا أن نسأل رب العزة سبحانه وتعالى، فإنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت تسأل عن عبوديتك لله وامتثالك لأمره عند حصول مثل هذا الخلاف. نريد أن نعرف على أي شيء نجتمع ومتى نفترق بضابط كلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نريد أن نعرف إيه الخلاف اللي نسميه محمود وخلاف نسميه مذموم، أو خلاف يكون مستتار عند أهل السنة والجماعة وخلاف نقول لا هذا غير مستتار لا بد أن يحصل افتراق عنده. ايه اهمية النصيحة ودور الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الصدد؟ ايه الاصول اللي ينبغي ان نتبعها قبل الخلاف وفي الخلاف وبعد الخلاف؟ مسألة شائكة، وان لم يتسع المقام اليوم فينبغي ان يلحق هذا الدرس بدرس اخر. الخلاف له سلبيات كثيرة، غيبة، نميمة، عداوة، بغضاء، سوء ظن، العجب، رؤية النفس، احتقار الآخرين، ازدراء الآخرين، إرضاء الشيطان، إغضاب الرحمن، الصد عن سبيل الله، تشويه صورة الإسلام، كل هذه سلبيات بسبب الخلاف. وليست هذه أبدا من موجبات الخلاف، مش كل خلاف لازم يحصل فيه كده، لكن أساء المختلفين فقه الخلاف، فحصلت غيبة ونميمة وسوء ظن وإعجاب بالرأي ورؤية نفس واحتقار الآخرين وازدراء الآخرين، حصلت كل هذه المفاسد، بل أقول معظم هذه من الكبائر ومعظمها من محبطات الأعمال، فيخرج المختلفان بإحباط لأعمالهما، يخرج بشقاق ونزاع وبغض وكراهية لا يدخلون الجنة بها، فلن يدخلوا الجنة حتى تحاب. فهذا من سلبيات ذلك الخلاف. هل يمكن أن نجمع وأن نستوعب الخلاف الموجود بين الجماعات الإسلامية العاملة في ساحة المسلمين وساحة الإسلام؟ هل يمكن أن تجمع وتتوحد على عمل وتتفق على أمر؟ أم أن هذا شيء بعيد المنال وينبغي ألا نفكر فيه؟ مسألة مهمة، هل نسعى لذلك أم أنها مساعي مردودة؟ هذه كلها أسئلة ينبغي إن نسيت واحدة منها أن تذكروني بها حتى يشتمل الموضوع على كل أطرافه. أقول ابتداء يا أخواني أنه لم تشهد أمة من الأمم ولم تمتلك أمة من أمم الأرض كلها مثل هذا التراث الذي نمتلكه. ما فيش أمة تمتلك ما نملكه من كلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إن صح لفظ أننا نمتلك. ما فيش أمة عندها مصادر ثابتة، عندها تراث ثابت كأمة الإسلام، وتاريخ الإسلام وأمة الإسلام ترشد من أول الرسالة إلى آخرها إلى توحيد الكلمة وإلى الاجتماع وترك الفرق. أمة الإسلام كما قال الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث النعمان بن بشير قال صلوات ربي وسلامه عليه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. سبحان الله، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين أن كان هؤلاء الأفراد وأن كانت جماعتهم، ما دام أطلق عليهم هذا اللفظ الإيمان كمثل الجسد الواحد. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. هذا هو المفهوم أمة الإسلام. مفهوم أمة الإسلام أنها أمة واحدة، أنها أمة واحدة جسد واحد، لما بيصيب أي جزء من جسده في رأس أو في قدم شيء يتحرك الجسد كله لمعالجة ذلك الداء. وقال صلى الله عليه وسلم ضرب المثال تلو المثال، ففي حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والحديث في الصحيح أيضا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. المثال الأمة كالبنيان، كل واحد كالقالب، كالقالب، هذا القالب يوضع في الصف ولا يكون بنيان إلا بمجموعة هذه القوالب، هذا الحجر وهذا حجر، مجموعة أحجار. وإذا نظرت إلى ذلك الباني المشيد وهو يشيد وهو يبني هذا الجدار، تجد أن يضع حجر حجر حجر، ويأتي في زاوية ولا يصلح له إلا جزء من حجر، لازم في حجر مشطوف أو مكسور، ما كانش موجود بيكسر له واحد عشان ما ينفعش في المكان ده إلا نص قالب. هذا الحال الكائن في تكوين صفوف المسلمين، وهذا الجدار العظيم وهذا الصرح العظيم وهذا القصر الهائل الإسلام، كل واحد من المسلمين حتى اللي نص نص وربع وتم له مكان، له ثغر بيسده ما ينفعش غيره يسده، لا يسده إلا هو، ولن يتماسك البنيان إلا بوجوده، ولن يتم بناء الجدار إلا به. وعشان كده يا أخواني في الأسرة الواحدة ما فيش حاجة اسمها عندنا ولد فاشل ولا بنت فاشلة ولا زوجة فاشلة، ده يفترق عنا على مبنى الجدار أبدا، لن يبنى إلا بهم، كل واحد ليه دور، قل أو كثر، دور عظيم ومفيش حاجة اسمها دور حقير، لأنه مش هيتم الدور الكامل إلا به. فاعلم وإن قل تفكيرك وعقلك ومواهبك ومعطياتك وما آتاك الله فلك دور، والعبودية اللي رب العزة بيكلفك بيها على قدر ما آتاك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا ما آتاها، فبيكلفك على قدر المعطيات اللي عندك. وبالتالي عالم عالم ورجل عادي بسيط كبير السن، معطيات اللي عند العالم غير المعطيات عند ذلك العامي كبير السن، يحاسب الله كلا على قدر ما آتاه، فليس حساب هذا كذاك، ولا يستوي الناس في الحساب كما لا يستوون في الأرزاق. فمن أعطاه الله مالا له حساب غير حساب الفقير، من أعطاه الله منصبا له أسئلة وحساب غير سؤال من دونه ممن لم يملك هذا المنصب. إذن الناس متفاوتون في المعطيات فيما آتاهم الله، ولا يكلفهم الله إلا ما آتاه. فدور الشاب الفتي يطلب علم ويحفظ قرآن ويجاهد في سبيل الله ويدعو إلى سبيل الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، طب الرجل كبير السن الذي لا يبصر طريقه وما هو إلا يتحسس بعطاه حتى يبلغ المسجد، هذا كل ما آتاه الله فله دور. فلو تحسس بعطاه إلى أن أتى المسجد ورفع يده وقال اللهم انصر الإسلام والمسلمين، فقد فعل موجب شكر وموجب عبودية النعمة التي أعطاه الله، هذا أقصى ما يملك، هذا أقصى ما آتاه الله. امرأة ضعيفة أو شيخ هرم ينصر الله بهذين الضعيفين؟ نعم. إذن يا أخواني له دور غير دورك، قد تشترك الأدوار وقد تختلف الأدوار ولكن له دور. هذا تعليق وإن كنت قد أطلت فيه مهم جدا على مفهوم البنيان الذي شبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة. إذن كل أحد له ثغر يقف عليه، لا يسد هذا الثغر إلا هو. فعشان تحتقر دور من الأدوار يبقى أنت بتفتح ثغر من الثغور. فذلك الشاب الذي يحسن استعمال الكمبيوتر والإنترنت له دور وله ثغر هو يسده، ولا نستطيع أن نقول له يا أخي في أدوار أهم من الدور دوت، انت ليه ما بتطلبش العلم مع اخوانك الموجودين، ليه ما تفعلش كذا، ليه ما تفعلش كذا. كل اتاه الله امورا لم يؤتها سواه، وكل يكلف على قدر ما اتاه الله عز وجل. ولكن هنا ننبه على امر قبل ان نفارق هذه الجزئية، ان هناك حد ادنى من الاسلام ينبغي ان يجتمع عليه كل المسلمون. في حد أدنى من الإسلام، وبعدها يجد كل أحد أو يزيد كل أحد ما شاء في الطاعات والقربات والأعمال التي يتقرب بها إلى الله. الحد الأدنى اللي بنسميه الواجبات. فالشرع باتفاق أهل العلم ليس كله على سبيل الوجوب، فمنها واجبات ومنها مستحبات، وكذا المنهيات، منها محرمات ومنها مكروهات، وأشياء جعلت بين هذين وهذين على سبيل الإباحة والجواز، الأحكام التكليفية. إذن عندنا واجبات لا بد أن يأتي بها المسلمون جميعا، لا ده داخل العبادة الواحدة فيه واجب وفيه مستحب. فما ينفعش واحد يقول أنا بابي هو باب الصلاة خلاص وترك صيام رمضان، أبدا. عنده حد أدنى من الصلاة 5 صلوات في اليوم والليل، عنده حد أدنى من الصيام صيام شهر رمضان، عنده حد أدنى من الزكاة إن كان صاحب مال وهو ربع العشر، وغيرها من الأصناف لها زكوات معلومة ومقادير معروفة في الشرع. وهكذا في حد أدنى ومن الواجبات لابد أن يأتي به الجميع. ثم بعد ذلك الناس يتفاوتون فيما يتقربون به إلى الله عز وجل، فمنهم من بابه الذي يتقرب به إلى الله عز وجل هو الصلاة، فتجده قواما بالليل يكثر من النوافل، وهو ذا الباب الذي من الله عليه به ويخدم فيه الإسلام خدمة عظيمة، فهو حريص على هذه الصلوات بفرضها ونفلها، يدعو إليها أهله وولده وجيرانه. القصة اللي شغلاه دعوة الأمة وإصلاح صلاة الأمة. فريق آخر شغله الزكوات، وبابه هو الإنفاق، هو صاحب مال، فتراه لا يأتي بالنوافل التي أتى بها الأول، بل بابه هو باب الإنفاق، بيوزعوا كتب إسلامية خدوا، بيوزعوا أشرطة خدوا، بيقيموا أسبوع ثقافي أشارك، في فقراء ومساكين أدي، في مجاهدين محتاجين أدفع، ده بابه اللي يلقى به ربه سبحانه وتعالى. آخر بابه هو القرآن، شغل الشيخ أتى بالحد الأدنى من الواجبات كلها، صلاة وزكاة وصيام وغيرها وبر وصلة وأمر معروف ونهي عن منكر، الحد الأدنى الواجب عليه، لكن ليه باب هو بابه. انتوا عارفين حديث بلال لما النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن أرجى عمل عمله في الإسلام، السؤال ده لو سألنا لأحدنا هيوصلوا نحن الحمد لله بنعمل حاجات كتير كويسة، بس يعني مفيش حاجة معينة أقدر أقولها، لكن بلال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أرجى عمل عملته، إيه أرجى عمل في الإسلام أنت بتعمله بترجو إن هو ده يبقى بابك اللي ربك يدخلك من الجنة، لأني سمعت دفن عليك أو خشخشة عليك في الجنة بين يديه صلى الله عليه وسلم. فبلال بكل وضوح يقول ما توضأت أو ما تطهرت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب الله لي أن أصلي أو ما شاء الله أو كما قال رضي الله عنه. هو ده بابه. مسألة الملازمة والمواظبة على الطهارة والصلوات والنوافل ده بابه. هل معنى ذلك أن بلال ما كانش بيتقرب بأشياء أخرى؟ لكن فيه باب هو اللي مهتم به. ولو إن الحاضرين في المسجد فقط، لا أقول المسلمين، كل واحد له باب بعد أن أتى بالحد الأدنى من الواجبات لأصلح الله عز وجل أحوال المسلمين. إذا فلان ده باب القرآن، الحمد لله حافظ لكتاب الله يقوم به بالليل، ولادنا عايزين يحفظه هو يسد ويحفظه، إحنا عايزين نحفظ هو يسد ويحفظنا، اختلفنا في مسألة في قواعده أو ترتيله أو تجويده هو يسد هذا الباب، هو ماسك قصة القرآن دي عايز يدخل بها الجنة. واحد ثاني بابه هو صلة الأرحام، الباب ده شغله الشاغل، سيصبح في محيط العائلة أنا متأكد، لو أننا عملنا مسح لمدينة الزقازيق ستجد أن الحاضرين لازم يكون في علاقة بين أي واحد من الحاضرين وأي منطقة في الزقازيق، رغم أن دي عينة لا أستطيع أن أقول أنها عشوائية، بل هي عينة جاءت ممن يحرصون على كتاب الله وسنة رسول الله ولزوم المساجد. لكن هذه العينة الشبه عشوائية ستجد لكل واحد لابد أن يكون له دخل في جزء في مجموعة من الناس من سكان هذه المدينة. فلو تخيلنا أن هذا الباب كان بابه أصبح رقعة كبيرة من العائلة. باب صلة الأرحام مش زيارة، صلة الأرحام مش معناها زيارة الأرحام، ده الزيارة صورة من صور الصلة. لكن نصل الأرحام بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والقيام على حوائجهم والتهادي والتحابب والتزاور والتهنئة والتعازي، ده باب كبير جدا، في حد أدنى منه، في واجب منه، لا يدخل عبد ولا يبرأ ولا تبرأ ساحة العبد إلا أن يؤدي هذا الواجب من صلة الأرحام. لكن في واحد ثاني عنده نوافل زيادة في هذا الباب صلة الأرحام، وهكذا يا أخوان. وهو ده لما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أبواب الجنة أن فيه باب للصلاة وفي باب للريال للصائمين وفي باب للجهاد، في أبواب للجنة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، هل على أحد من ضرورة أن يدخل من تلك الأبواب كلها؟ ممكن واحد يدخل من الأبواب دي كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. يعني ممكن واحد يدخل من باب الصلاة، الصلاة دي بابه، يدخل من باب الصيام، الصيام ده بابه، يدخل من باب الجهاد، والجهاد ده بابه. ما ينفعش تيجي انت الواحد مهتم بباب من الابواب وقد اتى بالحد الادنى من سائر الابواب وتقول له: يا اخي الاسلام بيقتل والمسلمين بيقتلوا في فلسطين وفي العراق وفي افغانستان وفي شتى بقاع الارض، وانت لسه عمال تقول لي القران والتجويد وتحفظ الناس القران، وانتوا لسه قاعدين في المسجد تتكلموا عن الطهاره والصلاه، وانتوا لسه بتقولوا خطب ودروس عن صله الارحام. يقول له: انت جاهل، أنت جاهل، لا تعد أبدا على من سلك بابا مشروعا واهتم به وسد ثغرا منه. فلكل أحد بابا، كما قسم الله عز وجل الأرزاق قسم تلك الطاعات، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا أهلا لها جميعا، وأن نكون مثل الصديق وأن نطرق كل تلك الأبواب، وأن نكون أصحاب همة عالية ونطرق بابا وبابين وثلاثة وأربعة. ولكن أقول لابد أن تبدأ أولا ويكون لك باب. فإن عاب عليك أحد ذلك الباب وأنت تأتي بالحد الأدنى من الواجبات الشرعية فهذا مفرق للأمة، فليس هذا من الاختلاف ولا الافتراق. وإن سميناه اختلافا هو الاختلاف المحمود المطلوب شرعا، وده خلاف. فلان مهتم بباب غير باب الاخر، انسان شاغله الشباب والنساء واختلاط الرجال بالنساء وتسكع الشباب مع البنات، هي دي الموضوع ده عايز يمنع المنكر ده في المسلمين، عمال يكتب مقالات ويوزع رسائل ويجمع اشرطة وينفح اخوانه اللي بيتسكعوا في الطرقات، بابه عايز يمنع هذا المنكر. ولا تقربوا الزنا، كل ما يقرب الى الزنا هو بينهى عنه وواقف على هذا الثغر. وهكذا يا اخوان، يوم ان يقوم كل احد منا، نحن الحضور لو كنا فقط الموجودين لانصلح حال المسلمين، ولانطلقت شرارة من الخير اشعلت هذه الدنيا كلها واضاءتها بنور الاسلام. ولكن للأسف ترك الناس ذلك وانشغلوا بمشاغل في حياتهم الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كما روت لنا كتب السنة من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، لما وجد الأنصار في نفوسهم من تقسيم الغنائم يوم حنين، وجدوا على النبي صلى الله عليه وسلم حاجز من تقسيم رسول الله. تخيلوا، يعني ممكن حد يزعل بعد النبي ما يقسم؟ حصل. طب إذا أنا اللي قسمت، إذا الأخ فلان أو الأخ فلان ممكن يقع خلاف، ممكن ناس تزعل مني أو تزعل منك. أيوة، واقع وحاصل. لو كان هذا لا يحصل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فجمعكم الله بي، إلى آخر كلامه صلى الله عليه وسلم. فالنعمة اللي بيذكرهم بيها أنهم كانوا متفرقين وجمعهم الله به صلى الله عليه وسلم. آية في كتاب الله تبين هذه المعاني العظيمة. يقول ربنا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى آخر الآية. الشاهد بعضهم أولياء بعض، أنا وليك وأنت ولي، كل واحد من المؤمنين ولي لأخيه المؤمن. يعني إيه ولي؟ يعني إيه الولاية المذكورة هذه؟ الولاية تعني المحبة، منها الولاء والبراء، محبة وكره. فبعضنا أولياء بعض، يعني بعضنا يحب بعض. أولياء من الولي يعني القائم على الأمر، ولي المرأة. كأن بعضنا يقضي مصالح بعض ويقوم على شأن بعض، موالاة. ولي أي نصير، فالولاء يعني النصر، يعني بعضنا نصير بعض. فكما قلنا في خطبة اليوم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يخذله، ينصره، هو معه. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض بنص القرآن، نصرة وأخوة ومحبة وقيام على أمور بعض. هذا كله المفهوم العام اللي ينبغي أن يكون في قلب كل مسلم، إن الأمة واحدة، بنيان مرصوص، جسد واحد، بعضهم أولياء بعض، ده الأصل. وجاء التنفير والترهيب من سوى ذلك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، انتبه، ولا تفرقوا، ولم يقل ولا تختلفوا، فحذر من ذلك التفرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وفي حديث جندب أو جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيحين، اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. ايه المفهوم؟ نجتمع على الطاعة، نجتمع على الطاعة ما ائتلفت عليها القلوب. اذا اختلفنا وحصل او سيحصل نزاع وشقاق وبغض وكراهية، قوموا، ما تكملوش الطاعة دي. هذه الاولى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ترك المراء وهو محب بني له او بنى الله له بيتا في اعلى الجنة. يعني انا ممكن ادخل في جدال مع اخي المسلم لاني مختلف معاه، وهذا لابد سيحصل، وانا على حق والحق معي وانا متأكد، ولما اجد المسألة هتصل الى نزاع وشقاق اترك المراء واترك الجدال. ايوه، ولك هذه المثوبة العظيمة، بيت في اعلى الجنة، في اعلى الجنة. نعم، فهذه من اعلى الاعمال انك تبقي على هذا المعنى البنيان، ان تبقي على هذا الجسد الواحد لا تفرق. فتارك المراء وهو محق له هذه المثوبة، مع ان النظر اليه يقول لا، ينبغي ان يبقى يجادل وينافح، لان اظهار الحق واجب. تقول هناك واجب اعظم، ان عليك الا البلاغ ابتداء، فان وجدت مخالفا فقل له قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له. فإن وصل الأمر أنه صار مراء وجدل إلى لا شيء، وسيصل إلى التنازع، وسيصل إلى الاختلاف المذموم والتفرقة المنهية عنها، فاترك الجدال وأنت محق، واترك المراء وأنت محق، وأنت على حق. هذه حكمة، هذا إنسان فهم مقاصد الشر. في حديث أبي هريرة، والحديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن وقال، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتطاوعا ولا تختلفا. فكان لكل واحد منهما فسطاطا يكون فيه يزور أحدهم صاحبا. يا ترى عقل معاذ وعقل أبي موسى سواء؟ يا ترى المسائل اللي قال فيها معاذ وقال فيها أبو موسى سواء ولا مختلفة؟ مختلفة. فقه معاذ غير فقه أبي موسى، ومبررات الخلاف بين الاثنين موجودة، تباين وجهات الرأي والتفكير واقع لا محالة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تطاوعا ولا تختلفا. النهي بطبيعة الحال ليس متوجها إلى حقيقة الشيء الخلاف بمعناه، لكن متوجه إلى ناتج هذا الخلاف، إلى مآل هذا الخلاف. لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاهما أن يكون لكل واحد منهما رأي. مش معنى بيقولهم لا تختلف معناه ما ينفعش يكون لك رأي وهو رأي، مستحيل مستحيل. وإلا كان هذا تكليف بما لا يطاق، تكليف بما لا يطاق. ولكن النهي عما يؤول إليه ذلك الخلاف من الشقاق والنزاع والبغض والكراهية وعدم التطاوع بينهما. فبدل ما راحوا الاثنين على جيش واحد صاروا جيشين، بدل ما كانوا على قول واحد صاروا فريقين، وكل واحد منهم شيخ مين؟ صحابي معاذ وابو موسى رضي الله عنهم. إذن المنهي عنه ليس الخلاف في ذاته، فهذا كائن وحاصل، ولكن المنهي عنه ان بعد حصول هذا الخلاف يحصل النزاع والشقاق. واديكم مثال الكل عارف، هل الشورى من الاسلام؟ طبعا طبعا، ده اصل من الاصول اللي امرنا بها رب العزة سبحانه وتعالى. طيب الشورى بيبقى فيها رأي ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة؟ اراء كثير، نسألت كذا ونسألت كذا ونسألت كذا، وكل واحد قال قول، قاله عن علم عنده وعن فقه عنده وعن اجتهاد عنده، رأي غلب عليه ان هو ده الصواب. طيب خرجنا في النهاية بسبع ثمان آراء من المجلس بتاع المسجد ده. احنا الآن لو عملنا استفتاء على مسألة من المسائل وبناخد فيها آراء الإخوة وبنستشيرهم، هيطلع من المسجد عشر آراء. في النهاية احنا لازم نعمل حاجة، لازم كلنا هنجتمع على شيء، هيبقى رأي واحد ولا اثنين؟ طب ازاي ده احنا مطلعين عشر آراء؟ طب أصحاب الآراء الأخرى هيروحوا فين؟ هيلتزموا بهذا الرأي؟ الجواب نعم، الجواب نعم، ويلتزم الجميع به. هل معنى انهم التزموا بالرأي الواحد معناه انهم غيروا اجتهادهم وغيروا رأيهم؟ لا ابدا ابدا، مفيش حاجة على عقولهم. هل يعني اننا نمنعهم من الامر بالمعروف الذي يرونه والنهي عن المنكر الذي يرونه؟ ابدا. وليس لحاكم المسلمين ان يفعل ذلك، حاكم المسلمين امير المؤمنين مالوش انه يفعل كده. فكان في عصر الخلافة الراشدة رأي اجتمع عليه المسلمون، وفي الصحابة من يخالف ذلك الرأي ويدعو الى سواه، لانه هو شايف ان ده المعروف الذي يؤمر به والمنكر الذي ينهى عنه. لا، ده ممكن تبقى الخلافة خدت مذهب او رأي او قول وفيه مدارس موجودة في دولة الاسلام، والخلافة بتنفق من بيت مال المسلمين على هذه المذاهب. فممكن يبقى مذهب الدولة شافعي وتنفق على المدرسة الحنبلية والمدرسة الحنفية والمدرسة المالكية والثورية والأوزاعية، تنفق على هذه المدارس كلها. لا، ليه بتدعو الاختلاف والتفرق؟ لا، فهموا المعنى ده يا اخوان. فرغم ان الشورى اللي هنتكلم عليها كمثال يترجح فيها رأي غالب على بقية الآراء، إلا أن الجميع سيلزم به برأي واحد. أنا مذهبي أن رؤية الهلال في بلدة من بلاد المسلمين رؤية لسائر البلدان، خاصة أنها مشتركة في الليل، مش في جزء صغير، ده في جزء كبير من الليل، فرؤية واحدة وده رأي. طب رأي المخالف أن كل دولة وكل بلد لها رؤيتها، واجتمع المسلمون او اخذ حاكم البلدة برأي، حاكم مسلم لن نخرجه من الملة، اخذ برأي من الاراء الفقهية المعتبرة، رغم ان انا متأكد عندي بما عندي من ادلة ان الحق في سواه، ان الحق في سواه، لكن ده رأي عام تلتزم به العامة، وانما سمي شهر لاشتهاره فالتزم الجميع به. لكن لما اجي اقول درس واقول لكم الاراء الفقهيه، اقول لكم والراجح ان الرؤيه في بلد من بلاد المسلمين رؤيه لسائر البلدان ما داموا يشتركوا في جزء من الليل. يقولوا انت خرجت كده على المسلمين وخرجت كده افترقت وكده، ابدا لا يمنع الانسان ابدا، ولا حجر على عقله ولا على رايه، ولكن التزمنا جميعا رايا واحدا. وهذا في كثير من المسائل، وهذا في كثير من المسائل. ده كله بتكلم في دائرة الخلاف المحمود السائر المقبول. فالشورى مثال عملي لهذا. إذن ليس من حق الموقف العلمي أن يفرض أساسه النظري على فكر الآخرين وتصوراتهم للمسألة. عمر الموقف اللي أخذناه تبعناه ما يبقى حجر على أفكار صاحب الفكر الصحيح والأدلة الصحيحة. هذا كله إخواني في النهي والتحذير من التفرق والاختلاف. الاختلاف كما سمعتم وعرفتم وشاع، ولكن قل من يفطن لذلك عند الخلاف، منه خلاف محمود وخلاف مذموم. خلاف سائر يقبل، وفي خلاف ما يقبلش. هذا كما قلت لكم بين الزوجين وبين الأولاد وبين المسلمين المتحابين في الله يقع مثل هذا الخلاف، ولا يعني أبدا افتراقا بينهم، لكن فيه مسائل نقف عندها نقول بس هنا افتراق، ما ينفعش نجتمع على هذا الأمر، ما ينفعش كل المسلمين هنا اجتماع. فلو مثلا جاء إنسان واعترض على تحريم الزنا، جاء إنسان واعترض على حجاب المرأة المسلمة، قال ما فيش حاجة اسمها حجاب، الآيات الصريحة، نقول بصوا مش عايزين خلاف، مش عايزين خلاف، مش عايزين افتراق. ايه يعني قال مفيش حجاب مفيش حجاب مفيش حجاب؟ نجتمع على شيء واحد ونبقى أمة واحدة، ده أصل من أصول الدين، ده أصل من أصول الدين. مسألة ما نازع فيها الأولون، ما أحد قال أبدا إن المرأة تخرج سافرة أبدا حاسرة عن رأسها، ما قال أحد إنها تخرج قد حسرت عن رأسها أو عن صدرها. ده كلام مبتدع، كلام لا أصل له، كلام مخالف لصريح الآيات ولصريح الأحاديث. فتقول تعالوا عايزين نجتمع انسوا القضية دي ونتكلم في القضايا الثانية اللي احنا متفقين عليها، ما ينفعش. في أصول ما ينفعش نتجاوز. بصوا احنا ما عندناش عايزين صلاة الجوامع، كل واحد يصلي في بيته، عايزين بقى نجتمع على قلب رجل واحد ازاي؟ ده انت بتهدم أصل، انت بتهدم اصل من الاصول، فكيف نتفق معك؟ لما يأتي اقوام ونلوم عند التنازع احنا هنرجع الى كتاب الله وسنة نبيه، الكلام ده يزعل حد يا اخوانا؟ مش الكلام ده اصل عند التنازع؟ فان تنازعتم في شيء فردوه، مش دي آية في كتاب الله؟ طيب عايزين نرد للسنة. اصح كتابين اجمعت عليهم الامة البخاري ومسلم. لو جاء الانسان قال لا 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 شوف ابعد البخاري ومسلم دول تكلمني ليه يا عم؟ البخاري ومسلم ليه؟ ده البخاري ومسلم نص احاديثها واكثر عن ابي هريرة وعن ابي بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب، واحنا مش مقتنعين بالناس دي اصلا، كيف اجتمع معه؟ واحد بقول له تعالى نرجع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه اصح كتاب؟ الامة اجمعت على البخاري ومسلم على قبولهما. يقول لي لا شيل البخاري ومسلم وتعالى نتفق. طب اقول له ايه؟ ده بالضبط كزوجة زوجها بيقول لها لابد من العفاف، مفيش حاجة اسمها معاشرة رجال غيري. تقول له لا شوف الا موضوع الزنا ده انا واخدة عليه، وما تحطمش الاسرة وما تهتمش الاسرة، ده ربنا بيقول ولا تنازعوا. نقول لها ايه؟ نقول لها ده اصل، ما ينفعش نجتمع وانت على الاصل الفاسد ده، خالفت اصل صحيح، ما ينفعش الاجتماع على سواه. وهكذا يا اخوان. فلو جاء اقوام وردوا احنا نيجي نقول ان عائشة ام المؤمنين امنا، يقول لا ده دي زانية بنت طاغية. طب اقول لهم ايه؟ اجتمع معهم ازاي؟ انا نفسي اجتمع ونفسي نكون يد واحدة على اعداء الاسلام، لكن لما يجي واحد يطعني انا، يطعن اعتقادي واصل من اصولي، اقول له ايدي في ايدك واطعني وموتني واهدم اصولي. ان لنا هذا ليس لهوى، والله لا حاجة لنا ولا معرض، ليس لهوى، لكن حدثوني كيف يمكن الاجتماع على ذلك، على ذلك الاصل الفاسد. لما يبقى ابو الولع المجوسي عابد النار، رجل صالح مقرب نعمل له مقام وضريح وندعو الله اللهم احشرنا مع ابي الولع، يقول تعالوا نجتمع. فالمسألة البون شاسع يا اخوان، في خرق هنا كبير، في تمزق، في تهلهل في الجسد الاصلي. فأنا ان نجتمع. لما يأتي انسان ويقول كل من اسمه ابو بكر او عمر انا هقتله واستبيح دمه، عيانا 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 مشاهد ومرئي ومسموع وكل شيء، فهذه اصول يا اخواني لا يمكن الاجتماع معها. العاطفة الصادقة اللي عندنا تنضبط بحديث رسول الله، ستفترق امتي. في ناس شطط لهم هوى، لهم مقاصد، لهم مآرب، اعداء الاسلام صنعوهم. فاصل هذه الفتن ابن اليهودية، ابن اليهودية عبد الله بن سبأ، اصل هذه الفتن واصل هؤلاء القول. هذا كمثال، وإلا فالمفترقين معنا المدعين للإسلام كثير. كنا احنا جهال بالأصول اللي ما ينفعش نكسرها، كنا جهال بأصول الإسلام اللي لابد أن نجتمع عليها، يبقى ده جهل من عندنا. وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، ده رجل ضال ورجل أفاك وعايز يفرق المسلمين. لا، تعالوا يا إخواني نشوف الفرقة دي قولها إيه وأفعالها إيه ونظامها إيه على مر التاريخ، وبناء عليه تصفوني بالإفك أو الضلال أو تفريق المسلمين. وحصول الفرقة ليست عيبا في الإسلام، ولكن هي عيب في المتفرقين، في الخارجين عن تلك الأصول، وهذا لا حاكم له إلا رب الأرض والسماوات. إذن المفهوم التالي يا أخواني، مفهوم الخلاف المحمود والخلاف المذموم أو السائغ وغير السائغ، دي مسألة فطرية، مسألة فطرية. لما يبقى الولد يقول لي شوف مش هينفع اقعدلك في البيت ده غير ما اجيب صحباتي واقعد في البيت براحتي واعاشر من شئت منهم، واقول له لا لازم اجمع شمل الاسره ولازم الولد يبقى موجود في البيت، لابد ان يبتر. الخبث، الاورام الخبيثه لازم تقطع وتستأصل. صحيح صوره الدم وهو بينزف الانسان بيأسى لها، لكن عشان يبقى الجسد صحيح يا اخوان، هو في حد يرضى يقطع حته من كبده ولا حته من رئته ولا ساقه ولا يده؟ في حد بيرضى هذا؟ ابدا. انا عايز ابقى بجسد واحد، جسد الامه. لكن لما بيظهر هذا الورم الخبيث حاجه خارجه عن الاصول، فلا بد ان يقطع، لا بد ان يستأصل. طب ما الكلام ده هيضعف الاعضاء الاخرى وهيضعف الجسد، والدم اللي هينزل دوت هيضعف الجسد. ايوه نعم سيحصل، لكن مش هيموت الجسد، وبقاء ذلك موت للجسد. هو ده معنى ان في فرق وهتفترق الامة كلها في النار الا واحد، هو ده معناه. اقوام تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامكم الى صيامهم وقراءتكم الى قراءتهم، تقول ده احنا ما صليناش ولا قرينا ولا صم. لما تشوف صلاتهم وعبادتهم لا يتجاوز القرآن حناجرهم، كلام وبس يا اخوان، كلام من الحناجر، لكن الواقع شاهد على خلاف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتالهم، ليس كل من قال واعلن الاسلام يبقى لازم نستوعبه. أقوام قالوا ذلك والله يقول لنبيه هم العدو فاحذرهم. ده اللي بيقول عنهم كده. أقوام كانوا بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وبيحبوا الصحابة وبيخرجوا أحيانا في الجهاد مع الصحابة وبيصوموا معاهم ويصلوا معاهم. والله عز وجل يقول هم العدو فاحذرهم. هو ده العدو الحقيقي. ليه بقى اليهود والدول الكبرى اللي كانت بتقابلنا وفرس وروم مش ده العدو الحقيقي اللي نحذره؟ رب العزة ما حذرش من أولئك. بين أنهم كفار وقتال الكفار لكن التحذير من هؤلاء المنسوبين إلى الإسلام وفي الحقيقة هم إضعاف لجسد الأمة. فبتر مثل ذلك العضو الخبيث لا يعني أبدا أننا مفرقين أو أن احنا قلبنا مش على الأمة أو احنا نسينا أن النبي بيقول أن الأمة جسد واحد. أبدا. إنما هو عين العقل للبقاء على هذه الأمة صحيحة سليمة على كتاب ربها على سنة نبيها صلى الله عليه وسلم على الأصول التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعها نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه النقطة المهمة في هذا الدرس ان في فرق يا اخواني بين الاختلاف والافتراق. اللي اكتملنا عليه الاختلاف السائغ ده هو مقبول لكن هناك نقاط تعني الافتراق. ليس كل اختلاف افتراق. فالافتراق لا يكون الا على مثل هذه الاصول. الاختلاف قد يكون عن اجتهاد وحسن نية وصاحبه مأجور سواء اصاب او اخ او اخطأ. ولكن الافتراق لا يكون عن اجتهاد ابدا ولا عن حسن نية صاحبه لا يؤجر عليه. الافتراق هذا يا اخواني واحد خرج بحاجة من عندي. من اين لنا ان يقول هذا الذي قالوه؟ اثبتوا منين؟ انت عارف لما يختلفوا في مسألة احنا نقول انها زنا كمسألة المتعة ممكن اجد لهم مسوغ واتكلم معاهم على اي قول ولو ضعيف ومردود. لكن ان يرمي امنا بالزنا اتكلم معاه ازاي؟ اقول له دليل؟ اقول له هاتلي دليل على كده يجيبه لي منين؟ انه يلعن العشرة المبشرين بالجنة؟ ان يظهر هذا الكلام على الملأ في الاذاعات ويكتب في الجرائد في الديبندنت وغيرها خلاف ذلك القول تقيه؟ بتتقي مين؟ وبتستر ذلك عن من؟ السؤال لما اكون انا حريص على ان اكون انا وهو على قلب رجل واحد ويجد يقتل ويعد جيشا لقتل اهل السنة والجماعة طب اقول له ايه؟ لما يبقى السباحة دمي ودمك قرب يتقرب بها الى الله اقول له تعالى نجتمع في محبة الله؟ هقول له ايه يا اخوان؟ ففي مسائل لابد فيها من الافتراق. وليس كل افتراق ركزوا ليس كل افتراق كفرا. ليس معنى ان انا افترق مع فلان معنى قلت ان هو كافر. دي مصيبة واقع فيها الشباب حتى داخل دولتنا ومحافظتنا انه بيشوف انه لو اختلف يساوي الاختلاف بالافتراق وفوق ذلك انه يجعل الافتراق ايه؟ كفرا وفسوقا وخروجا عن الملة. لا ده احنا بنقول حتى اللي افترقنا معاهم ليس انتبهوا لهذه الكلمات ليس كل من افترقنا معه فهو كافر. لا الدليل قد يقع الافتراق في طائفة او فريق من الناس ولا توصف هذه الفرقة بالكفر رغم انها افترقت عن جماعة المسلمين في عمل ما كافتراق الخوارج. الخوارج الاولون افترقوا عن الامة وخرجوا عليها بالسيف وفارقوا جماعة المسلمين وامامهم ومع ذلك لم يحكم الصحابة بكفرهم بل اختلفوا فيه. ولما سئل عنهم علي رضي الله عنه لم يحكم بكفره. ازاي ده خرجوا عليه بالسيف وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فممكن يخرج بالسيف عليك ولا يزال تحت مسمى انهم طائفتان من الايه؟ من المؤمنين. وكذلك ابن عمر وغيره من الصحابة كانوا يصلون خلف نجد الحروري وكان ابن عباس يجيب نافع ابن الازرق ويناظره بالقرآن كما يتناظر المسلمان مش مناظرة مسلم لكافر. والشواهد في التاريخ كثيرة. فليس معنى الافتراق يعني الكفر. خلي بالكم من الحتة دي. وهنا ننبه على بعض الاخطاء إنكار أن يكون في الأمة افتراق معارضة صريحة لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتخيل ان مفيش فرق هتخرج عن الاسلام وان في فرق لابد ان اهل السنة ياخدوا منها موقف، يبقى كأنه بينقض كما قلت لكم وبيعارض صريح احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ الثاني اعتقاد ان المفارقة واقعة وكائنة كونا وقدرا وشرعا. اعتقاد هذا لا يعني ابدا ان نرضى ونسلم. مش معنى نقول في اختلاف سائغ، مش معنى نقول ان في افتراق اللي هو الاختلاف غير السائغ اللي افترقنا بسببه، لا يعني هذا ابي خلاص احنا مسلمين بقى، ده قضاء الله وقدري، دي مسألة ربنا كتبها، وان لازم يحصل اختلاف ولازم يحصل افتراق، ودي مسألة فطرية وموجودة في البشر، لازم يحصل اختلاف وافتراق. يبقى نتوقف عن هذه الحلول لرفع الفرقة او لدرء الاختلاف ابدا. نسعى لذلك كل مسعى، ونأخذ الاسباب لتوحيد الكلمة، كل سبب يمكن أن نأخذ به من صغير أو كبير، من قريب أو بعيد، كل سبب مشروع يمكن أن نجمع به بين كلمة المسلمين نأخذ به. يبقى مش معنى وجود اختلاف وجود افتراق أن خلاص ده أمر مسلم به أبدا. فمناظرة هؤلاء ودعوتهم إلى الحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ومناصحتهم واجب علينا إذ لم نخرجهم من الملة. والدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لي لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ده واجب بأعناقنا، حق لكل مسلم علينا، النصح لكل مسلم. كانوا بيبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على كده، يأتي يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبايعه على النصح لكل مسلم، كما جاء في حديث جرير في الصحيحين. النصح لكل مسلم يعني يجي يدخل في الإسلام يقول له بس بشرط. ايه الشرط؟ النصح لكل مسلم. شوفش مسلم على غلط لما تنصح. فما دمنا يا اخواني لم نخرج فريقا او فرقة من الفرق من الملة ولا زال على الاسلام، فعلينا واجب الايه؟ النصيحة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يتناسب مع الواقع الذي نأمر فيه بالمعروف وننهى عن المنكر. صورته هيكون ازاي؟ ده درس اخر عن فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الخطأ الثالث الذين يجعلون من الاختلاف ذريعة للتسرع في وصف المخالفين بالخروج او المفارقة او المروق من الدين او الكفر. فالناس يا اخواني ثلاثة اقسام: مفرط، فهناك افراط، وتفريط، وتوسط. وديننا دين الوسطية، وجعلنا الله عز وجل امة وسط، فلسنا بالذين نخرج كل من اختلف وكل من افترق من الملة، ولست بالذين نرضى بالمخالفين والمفارقين تحت راية واحدة، بل نختلف عند الاختلاف المسوغ ونقبل ذلك، ونفترق عند الأمر بالافتراق وتعدي الأصول الشرعية بضابط الشرع، بضابط قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. النقطة اللي بعد ذلك يا اخواني، الآداب التي ينبغي أن يلتزمها وأن يعمل بها كل مسلم عند الاختلاف. كما قلت لكم إن هناك آداب قبل الخلاف وآداب في الخلاف نفسه عند المجادلة أو المناظرة أو بيان الحق، وفي آداب بعد الاختلاف. ولكن أذكر أولا الآداب العامة التي ينبغي ألا تنسى. واحد، احفظوا هذا وافهموه جيدا يا اخواني، لان كما قلت لكم الخلاف ده شيء مش هنقدر نهرب منه، لازم يقع. اولا لازم نفرق يا اخواني بين النقد وبين التجريح، بين النصيحة وبين الفضيحة، بين الصدع بالحق والتحامل على الخصم. في فرق كبير بين هذه المعاني. في واحد حريص على ان ينصح، وفي واحد نفسه يفضح، في واحد عايز يصدع بالحق، لا في الثاني ما قصدوش الصدع بالحق، ده اصلا يتحامل على الطرف الاخر. يعني يمكن النصح والنقد والانكار بضوابط؟ الجواب نعم، لا بد من الاخلاص. انا فعلا قصدي بالنقد، قصدي بهذا النقد رب العزة ان يبقى الدين سالما، أن تنجو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أدخلوها فيها، أن يبقى الإسلام بصورته كما نزل. أنا بعمل لله، ماليش نية أخرى. وعشان كده خلي بالك، هو بيتكلم على الخلاف ساغة أو غير ساغة. هل أنت محب لفلان الذي تنصحه؟ دي أول سؤال من القواعد العامة والأصول العامة. إن كنت تحبه وصادق فأخبره أنك تحبه، دي أولها. إذا كنت صادقا، إحنا عايزين واحد مخلص إنه بيعمل العمل لله، وإن نقده أو نصيحته أو اعتراضه أو خلافه لله، عبادة زي الصلاة زي الصوم، أنا بتقرب بها إلى الله. فأليس الإخلاص شرطا في كل عبادة؟ أنا مخلص يا ترى، وفعلا عايز أنجي أخي ونجي الجماعة دي أو الفرقة دي من الضلال اللي هي فيه، ولا أنا عايز أظهر أن أنا اللي كويس وأنا اللي على حق وأنا اللي زي الفل وما فيش غيري؟ إخلاص، هنا يظهر الإخلاص. العمل لله ولا لسمعة؟ العمل لله ولا على اسم جماعة؟ العمل لله ولا لإبراز شيخ بعينه أو سواه؟ فالإخلاص. هل تمنيت أن يكفيك غيره بذل هذه النصيحة؟ يعني دلوقتي هتقع في منظرة مع واحد، يا ترى تمنيت ان كان يبقى حد غيرك وانت ما تقعش في هذا؟ ده كله علامات اخلاص. هل احزن صدرك ولا سررت لما عرفت ان فلان خالف وانك هتنظره وانك هترده؟ هل تمنيت ان لو كانت النصيحة في السر لكن الامر اصبح اضطراري انك لازم تجهر به؟ هل لو فعلها احب الناس اليه؟ ان المخالف ده هو اللي خد فرقة من الفرق ومذهب فرقة من الفرق او طريقة فرقة من الفرق، ابوك او عمك او اخوك، يا ترى كنت هتسلك معاه هذا المسلك؟ دي اسئلة كلها تفتش بها في صدرك لتتأكد انك بتعمل العمل لله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، كلامنا الان في كيف نختلف اذا كان الاختلاف واقعا لا بد منه، فلا بد ان نختلف بضوابط الشرع. كيف نختلف وما هو فقه ذلك الاختلاف في دين الله عز وجل؟ فقلنا سنذكر مقدمات لا بد منها. اولها اذا ان العبد يتقرب الى الله بذلك فلا بد ان يكون مخلصا، الاخلاص، وان تعلم ان رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره وتحقره النية. فيبقى دعوت أمة وطائفة وفرقة من الفرق واهتدوا وليس لك من أجرهم شيء، إذا أنك لم تعمل عمل لله. وعمل آخر أخلصت فيه لرب الأرض والسماوات، كسرت حظ نفسك وقطعت الطمع عن الدنيا وتجردت للآخرة حتى غلب ذلك على قلبك، فيهتدي بك رجل واحد وتدخل به الجنة ويكون خيرا لك من حمر النعم، الإخلاص. واعلموا أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إنه عليم بذات الصدور. فقبل ما تدخل في أي خلاف في أي مناظرة لازم تقدم نية صالحة إخلاصا لله في ذلك العمل، وإلا فلا تقبلن عليه. إن وجدت لك هوى أو مقصد فانصرف. الأمر الثاني من الأصول العامة في فقه وأدب الخلاف التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل عمل خلا من الإخلاص أو من المتابعة فهو رد لا ينتفع به صاحبه. الأمر الثالث عدم التثريب بين المختلفين. تعرفين لا تثريب عليكم اليوم، فلست بأصدق إيمانا بالضرورة ولا أوسع علما ولا أرجح عقلا ممن تختلف معه. إذا كنت داخل أنت اللي فاهم وأنت اللي عارف وغيرك مش فاهم حاجة ما تدخلش، يبقى أنت ليك هوى، يبقى في رؤية للنفس. ولهذا قال يحيى بن سعيد ما برح المستفتون يسألون فيجيب هذا بالتحريم وهذا بالإباحة. فلا أعتقد المبيح أن المحرم هلك، ولا أعتقد المحرم أن المبيح هلك. وكان الإمام أحمد يقول: ما عبر الجسر إلينا أفضل من إسحاق، وإن كنا نختلف معه في أشياء فإنه لم يزل الناس يخالف بعضهم بعضا. ما معنعوش أن يمدحه ويثني عليه وإن كان يختلف معه. كل هذا في حدود الخلاف المحمود وأدابه. أما الخلاف اللي وصل الأمر إلى افتراق فانتهى، فهذا انفصل عن جسد الأمة. هذا أردنا أن نبني سويا فإذا به يهدم الأصل الأساس الذي نبني عليه، فلم يصبح معه بناء ولن يبقى متصلا بالجسد بحال افتراق. لكن نتكلم عن الخلافات الكثيرة اللي بيننا، بين زوجين وبين أولاد وبين إخوة في الله وبين علماء وفقهاء وبين مجتهدين وبين أصحاب مهنة واحدة اللي ذكرنا في أول الدرس، ما بينهم من الخلافات المباحة. وفي صحيح مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: خلي بالكم الكلمتين دول مهمين جدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبي، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبي، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. كلام دقيق ومهم. ما تجعلهمش ذمة الله وذمة نبيك، لا، ذمتك أنت وأصحابك. ما تنزلهمش لهم تنزلكم على حكم الله، لا، أقول لهم ده حكمي. ليه؟ لأنه قد تصيب أنت حكم الله وقد لا تصيب، قد تخطئ. فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم هذا القائد، وخلي بالك أنه قائد في جيش للنبي صلى الله عليه وسلم، صحابي ده، والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر بين أظهرهم: لا تنزل الناس على ذمة الله وذمة رسوله. خلي بالكم ان كل واحد من المخالفين الان بيتكلم الخلاف المباح، الخلاف المحمود، الخلاف السائر، كل واحد يقول: يا اخواننا مش بقول لكم الكلام ده من رأيي، ده حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ هو فيش حد يعرف حكم الله وحكم رسول الله اللي انت تنزلهم على حكمك؟ هذا حكمي يا اخواني في المسألة بما سمعتم من أدلة من كتاب الله وسنة نبيه، والله أعلم بالصواب. ده أدب خلاف. لكن أن ترى أن رأيك هو فقط ثلاث، فكثير من الناس ينسبون ما يقولونه إلى الشر وليس من الشر، يقولون ذلك إما جهلا وإما غلطا أخطأوا وإما عمدا وافتراء، ودي المصيبة. لكن اعلم أنك قد تصيب حكم الله وقد لا تصيب، دي مسألة. ثانيا، أو آسف، خامسا من الآداب الإنصاف. قال عمار رضي الله عنه، والحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. آسف موقوفا على عمار رضي الله عنه: الإنصاف من نفسك؟ أي نعم. خلي بالكم يا أخواني إن هذا الإنصاف خلق عزيز، وإنت بتذكر وبتذم النصارى واليهود، النصارى واليهود لو كان لهم منقبة فلا تستر، لو كان لهم منقبة ف فلا تنكر. لا نقول هم قالوا كذا وقولهم هذا حق وقولهم هذا صواب. لو المخالف معك ليه كلام طيب في المسألة تذكر كلامه، ليه فقه صحيح في المسألة تذكر فقه، هذا من الإنصاف، هذا من الإنصاف، وده بيقرب الخلاف. ونفس الكلام الخصم لما يكون ليك مواقف حسنة وآراء حسنة وأقوال حسنة يقول وحضرتك قلت كذا وفضلتك قلت كذا وانت أصبت في كذا، ألا ده ناس عايزة توصل للحق، غير انه لا يذكر الا المسالب والمعايب ويستر المحاسن، مفيش انصاف. وخلي بالكم ما ثبت بيقين لا يزول الا بيقين مثله، فلو اثبتنا لاحد اصل الاسلام مش هنخرجه من الاسلام الا بيقين مش بظن. وخلي بالكم برضه ان الخطأ في الحكم بالايمان اهون من الخطأ في الحكم بالكفر. يعني لو حكمنا بايمان شخص على ظاهر الحال حتى لو كان من المنافقين مثلا اهون من ان تحكم على شخص بالكفر، ويظهر انه خلاف ذلك، ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه، يعني رجع عليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مسائل الاجتهاد لا تأثيم فيها ولا هجران، اذا مسألة فيها اجتهاد ما ينفعش نقول له أتمت وفسقت، وما ينفعش ان احنا نهجره، هذا مسألة اجتهادية. وهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، يقول انهم لا يرون تأثيما، اهل السنة والجماعة لا يرون تأثيما لكل من اجتهد في المسائل كلها من غير تفريق، فمن استفرغ وسعه في معرفة مراد الله وكان اهلا لذلك لا يأثم بهذا الاجتهاد، بل هو بين أجل وأجرين، فلا تأثيم في مسائل الاجتهاد، ولا ينبغي أن يكون ثم التهاجر بين المؤمنين بسبب ذلك. خلي بالك أنه بيتكلم عن من هو أهل الاجتهاد. المصيبة أنك بتجد مقلد لا علم له وبيفسق وبيبدع وبيكفر وبيفسق، ده إذا كان إلا أهل الاجتهاد ما كانوا يؤثمون ولا يهجرون بذلك. هذا بالمسألة اجتهادية. ضابط اخر في الانصاف، تحفظ عن تكفير فرد بعينه او لعنه، تحفظ من ذلك، خذ بالظاهر وكل السرائر الى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لم امر ان انقب قلوب الناس ولا اشق بطونهم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا الانصاف يا اخواني انك تكون عادل حتى لو كان على حساب نفسك، من الإنصاف أن تقبل ما لدى خصمك من الحق والصواب حتى لو كان فاسقا أو مبتدعا حتى لو كان كافرا. ولهذا استنكر شيخ الإسلام رحمه الله على بعض المنتسبين للسنة فرارهم من التصديق أو الموافقة على حق يقوله بعض الفلاسفة أو المتكلمين. طبعا حارب شيخ الإسلام الفلسفة وال وأهل الكلام أي محاربة، وحاربهم الشافعي، لكن إذا قالوا قول حق فلا نفر أبدا من أن نصدقهم ونوافق على الحق الذي قالوه. قال رحمه الله فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن الرافضي قولا فيه حق أن نتركه أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق. شفتوا اللي خلفه في الأصول؟ لا، اللي خلفه في أصول الأصول من يهود ونصارى لو قالوا حق نلدي حق. هو ذا الإنصاف يا أخوان، هو ذا الإنصاف. فإذا تكلم العالم وحطوا 100 خط على كلمة العالم فضلا عن العامي، إنسان عادي خالص وبيتكلم ليطعن ويقع، ودي المصيبة كلها من الجهل. لا، العالم لو تكلم عن مقالات أهل البدع فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه وأن يبين ما فيها من الحق والباطل ويعتبر قربها من الحق وبعدها عنه، يعتبر قربها من الحق وبعدها عنه. نقول آه فرقة كذا أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، ليه ما فرقة وخلف لكنهم أقرب الناس، ما يمنعنيش ابدا ان انا بخالفهم في اصول، ان انا اقول كلمة الحق ان هم وافقون في معظم الاصول فرقة معينة من الفرق. الانصاف ده الادب الخاص. الأدب السادس استعمال الصبر والرفق والمداراة واحتمال الأذى ومقابلة السيئة بالحسن. مش ده دين؟ مش الأوامر دي أوامر شرعية؟ ولا هي أوامر في عند وقت غير الخلاف وعند الخلاف ننساها؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، مش خلاف، عداوة، كأنه ولي حميد. فالكلمة الطيبة، الابتسامة الصادقة الصافية، الإحسان إلى خلق الله، خاصة إنك اللي بتحسن ليه مسلم، ليه حق الأخوة في الله، وابتسامتك في وجهه صدقة، من أسباب زوال العداوة وتقارب القلوب. وهذا أمر ليس بالهين. أنا مش هقولك دي مسألة سهلة، لا، دي مسألة هتحتاج إلى صبر. ولهذا لما نهى الله عن الفرقة والتنازع قال واصبروا، وأمر بالصبر، فالمسألة تحتاج إلى صبر. وقال ربنا سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولهذا بعض الناس تكلم في حق أبي حنيفة رضي الله عنه، تعرفون ان دي مدرسة اهل الرأي، فواحد راح مديله بتين واحد من اياه اللي ما بيصدقوا مسائل الاختلاف والافتراق، في ناس مريضة كده، في ناس مريضة وبيستغلوهم أعداء الإسلام، ما يصدقوا نقطة يبقى فيها خلاف بين أخين ويكبروها، بين جماعتين ويكبروها. فقال له كنا من الدين قبل اليوم في سعة حتى بولينا بأصحاب المقاييس، قوم إذا اجتمعوا صاحوا كأنهم ثعالب انضبحت بين النواويس. كنا كويسين وزي الفل لغاية ما قلتولنا أهل الرأي والقياس وضيعتونا، وبقيتوا عاملين زي الثعالب اللي بتنبح وتضبح. هو ده معناها باختصار. فسمع أبو حنيفة بذلك فأرسل له هدية. ده إنسان نحسبه مخلصا يبغي إزالة الخلاف بالمسلمين. شوف أنت لو واحد قال لك يا وهابي ولا يا متطرف ولا أنت متشدد، إيه اللي بيحصل لك؟ شوف رد الفعل وشوف رد فعل هذا الإمام الجليل، مختلف تماما. عندنا مسألة الثأر وحظ النفس وردود الأفعال السريعة بتبقي الخلاف وبتشعله نارا، يبقى البعيد جاهل وانت اجهل منه، فبيكون رد فعلك رد على جاهل فبتصير اجهل. قال ابو حنيفة، ارسل ابو حنيفة اليه هدية، فلما قبض الهدية قال اذا ما الناس يوما قايسون بآبدة من الفتيا طريفة اتيناهم بمقياس صحيح مصيب من قياس ابي حنيفة إذا سمع الفقيه بها وعاها وأودعها بحبر في صحيف. الدنيا اتقلب خالص. يا إذا حد ناظرنا نقول له أبو حنيفة وبس، ونجيب اللي كتبه بالمحبرة ونكتب وندور بهدية. بهدية المسألة تحتاج إلى حكمة وصبر ورفق ومداراة. مش في حاجة اسمها مداراة في الدين ولا مفيش؟ ما بنستعملهاش ليه؟ ما كنتش هتستعملها مع المخالف لك في بعض الأمور، هتستعملها مع مين؟ مداراة. فين احتمال الأذى؟ فين مقابلة السيئة بالحسنة؟ مش ده كله دين يا أخواني؟ وهو ده ما ينبغي أن يستحضره كل مخالف. من ذلك أيضا ألا تكثر العتاب والمحاسبة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وهذا قريب من حديث أو لعله هو الثلاثة اللي جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام، ما يشهر، ما يقابلهم بالمواجهة صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا من الصبر والتأني والرفق عدم الانتقام وعدم التفشي وعدم الانتصار للنفس. الأصل السابع في فقه الخلاف عدم التعصب للمذهب او الطريقة او الشيخ او الجماعة او الطائفة او الحزب. الكلام ده مهم جدا. تأتي جماعة من الجماعات الى جماعة وقطور، عايزين يا جماعة نكون على قلب رجل واحد وعايزين نوفق ما بيننا وندير الخلافات. الحمد لله الحمد لله، واحنا والله عايزين كده. الكلام ده مقصود به ان نجتمع تحت الرايه اللي انت رافعها، ولا المقصود به التجرد لله وان وجدنا الحق اتبعناه؟ فاذا كان المقصود تعالوا نتفق، يعني تعالوا معانا بجماعتنا وسيبوكم اللي انتوا فيه، فلستم باولى بذلك منا. فاللي عايز يخالف وينازع ويصل لفقه صحيح في هذا الخلاف لابد ان يتجرد، لابد ان يتجرد. لكن تأتي وانت رافع راية معينة ولا تقبل اخاك المسلم الا تحت هذه الراية، يبقى انت مش عايز توفق، يبقى انت مش عايز ترفع خلاف. لا خلاف، يعني هنعرض المسألة على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا وجدنا الحق اتبعناه. لماذا؟ لان حبك الشيء يعمي ويصل. كونك بتحب الشيخ فلان او كونك بتحب الجماعة الفلانية، خلاص انت مش هتشوف الحق الا فيما قاله الشيخ او قالته الجماعة، ما قاله الاستاذ فلان او قاله الشيخ فلان، ما قاله الشهيد فلان او ما قاله فلان، هيبقى انت شايف ده وبس. لا، انا القول عندي اللي على العين والرأس قال الله وقال رسول الله. فإن وافق كلام شيخ كلام شيخي فالحمد لله، وإن لم يوافقه فالحمد لله أن أظهر لي الحق. ولهذا يسأل رب العزة سبحانه وتعالى يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ إيه جوابك لقال رسول الله؟ مش هيسألك إيه جوابك للي قال الشيخ فلان أو الجماعة الفلانية. التجرد، عدم التعصب، لا يعني هذا ان احنا الغينا هذه الجماعة ابدا. ادام جماعة في خلاف مسور وبترفع وبتسد ثغرة من ثغور الاسلام على العين والرأس، ناس كفونا اقواما لا نصل اليهم فالحمد لله، ناس كفونا طائفة لا نستطيع ان نبلغها رسالة الله فالحمد لله. ولهذا الغلو والمبالغة والتعصب لا يصل أصحابه أبدا إلى الحق. ولهذا الإمام محمد بن يحيى ميسابوري أخذه الحزن على الإمام أحمد لما مات في بغداد، فقال: حق على أهل كل بيت في بغداد أن يقيموا مناحة على موت الإمام أحمد. فقال الذهبي رحمه الله: إن الميسابوري تكلم بمقتضى الحزن لا بمقتضى الشر، خلي بالك، وإلا فإن النياحة منهي عنها في الشريعة. على عين والرأس النيسابوري وعلى عين والرأس الإمام أحمد، لكن شيء خالف الشريعة، حق على أهل كل بيت أن يقيموا مناحة لموت أحمد؟ لا، مفيش نياحة في الإسلام. حتى لو النيسابوري قال كده، حتى لو كان الكلام ده للإمام أحمد اللي بنجله شيخنا، ما ينفعش أدام مخالف لقال رسول الله. يقف الذهبي في هذه النقطة ويبين الحق. وقال بعضهم في خراسان: يظنون أن الإمام أحمد من الملائكة ليس من البشر. وقال آخر: نظرة عندنا من أحمد تعدل عبادة سنة. فقال الذهبي: وهذا غلو لا ينبغي، كلام ده مش صح، حتى لو كان الكلام ده إمام الأئمة. كلام مهم جدا يا اخوان. فتعصبي لامام او لشيخ او لجماعة مش هيخليني اقول الكلمة اللي قالها الذهبي دي، كنت هسكت. مش اتقالت في مدح جماعتنا ومدح شيخنا يبقى زي الفل. لا يا اخوان، الحق ترفع رايته. واليوم الخطبة كانت عن الظلم واقامة العدل، هي دي وظيفتي امام الله سبحانه وتعالى، انا برفع راية العدل الانصاف الحق اللي اراده الله. وافق البشر ام خالف البشر جميعا لا يضرون، يرفع راية الحق والعدل. وقال محمد بن مصعب: لصوت ضربه أحمد أكرم من أيام بشر الحافي كلها. يقول بشر الحافي يقول كذا وأحمد يقول كذا. لا شك عند كل عالم يعلم أن الإمام أحمد في فقهه وعلمه أوسع بكثير من بشر الحافي. شوف الكلمة اللي قالها محمد بن مصعب: صوت ضربه أحمد أكرم من أيام بشر الحافي كلها. يقول الذهبي: بشر عظيم القدر كأحمد ولا ندري وزن الأعمال، إنما هو عند الله تعالى والله أعلم بذلك. شفت أئمة الإسلام يا أخوان المنصفين فيه انصاف، فيه انصاف. الإمام أحمد كان رجلا متواضعا بعيدا عن التكلم. هذه الأشياء تخرج من قومه في حالة انفعال، في حزن، في فرح، في مناظرة معينة. لا، حتى لو كان في مناظرة، حتى لو كان في حزن، لازم نضع الأمور في نصابها. والله يا أخواني، رجل منذ 15 سنة ولا أنسى كلمته في مني القمح، يقول لي: هو احنا عرفنا حد عنده علم غيره؟ يقصد عالم بعينه. لا أذكر ذلك العالم حتى لا أسيء إليه، لأن كثير من الطلاب يسيئون إلى مشايخهم بأقواله، وللأسف الجاهل بيعتبر أن الكلمة صدرة ممن بالغ فيه، ممن تجاوز فيه الحد، من ذلك العالم، هي كلمة واحد من الأتباع الجهال. ولهذا يا إخواني، هذا التعصب هيزود الخلاف ويوجد الشقاق ويوجد الكره ويوجد البغضاء. الإمام ابن الجوزي قال أحدهم وهو يعدد مثالبه وأخطائه، أخطاء ابن الجوزي ليه أخطاء؟ طبعا ليه أخطاء، هو مش بشر ولا إيه؟ هو خارج عن البشر، هو من البشر. فقال واحد منهم: ما رأيت أحدا يوثق بعلمه ودينه وعقله راضيا عنه. أنا ما شفتش حد من أهل العلم الموثوق فيهم رضي عن ابن الجوزي. يعلق الذهبي ويقول: إذا رضي الله عنه فلا اعتبار بهؤلاء. إحنا اللي يهمنا رضا الله مش رضا هؤلاء. فإذا كان هذا مرضي عنه عند الله فما يضرناش بقى إن دولت مش راضين عنه. لازم توضع الأمور في نصابها. فكثيرا يا إخواني ما نسمع التقليل من شأن فلان أو شأن فلان، هو بيقول حاجة، هما كلمتين بيعدهم من يوم ما عرفناه، يقصد التقليل من شأنه. ده فلان ضفره برقبته، ده درس من فلان بعشرة منه، ده فقه فلان أعلى. ده كل ما قصد به الإنصاف أبدا، هذا ما قصد الإنصاف. ربما يكون هذا عند الله خيرا منك، ويكون قولك هذا يحتاج إلى وقت. المسألة اللي بعد كده شوفوا رقم كام عندكم، ثامنة: الحوار والمناقشة ومقابلة الحجة بالحجة. مقابلة الحجة بالحجة، نقاش وحوار. المسألة مش بالذراع، ده المسألة دين. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ونظبط أمورنا ونشوف الحق فين. ده احنا بنكلم مين؟ أهل الكتاب. قال تعالى في حق أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. يا المجادلة بالتي هي أحسن مع ناس مخلفانة في الملة، مع أهل الكتاب حرفوا كتابهم وقتلوا أنبياءهم وأشركوهم بالله عز وجل. يا إخوان، حوار ومجادلة بالتي هي أحسن، نقعد ونسمع الأدلة. ولهذا ذكر الله تعالى في القرآن الكريم ما دار بين ربنا سبحانه في خطابه لإبليس. حوار بين رب العزة وإبليس، لعن الله إبليس. حوار بين رب العزة وإبليس يذكر في القرآن وآيات تتلى مع إبليس: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. حوار، مش ده حوار؟ يبقى لازم تقوم الحجة، لازم في حوار، لازم يكون في مناقشة. بالحوار يمكن أن نحول هؤلاء المتوحشين والمتشاكسين إلى مجتمع هادئ. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والحوار له آداب، مش الآداب الموجودة على القنوات الفضائية، الحوار فيها ليس منضبطا بآداب الإسلام في أكثره. سلبيات الحوار: إن لم تكن معي فأنت ضدي، يعني صفر أو 100%، ما ينفعش. مش المسائل كلها أبيض وأسود، المفاصلة والمقاصلة مجرد أن أكتشف أن بيني وبينك نوع من الاختلاف أو التفاوت حتى لو كان في جزئية أو في صغيرة متحول إلى أعداء للداء، يا كده يا بلاش، يبقى ده مش حوار. الخلط بين الموضوع والشخص، يبقى نتحول من نقاش موضوع معين أو فكرة معينة أو مسألة للهجوم على شخص. تتكلم في مسألة معينة، هم السنية كده وهم الدرون كده وهم ايه ده، اتحولت القضية. احنا بنتكلم في نقطة، في مسألة، في فكرة انا مخطئ فيها، خلاص ارجع للصواب. لكن تنسب الشخص كله الى الضلال والى والى، مش حوار. تتدنى لغة الحوار: سب، شتم، هذا كله من سلبيات. قعقعة لفظية، يعني ياخدوهم بالصوت زي ما احنا بنقول، ياخدوهم بالصوت، لا ده مش حوار. الحوار: قل هاتوا برهانكم ونشوف البرهان ده ماشي مع العقلاء، يمشي مع العقول الصحيحة. من سلبيات الحوار الأحادية، عارفين الأحادية يعني ايه؟ يعني انا وبس، زي ما قال فرعون: ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. مؤمن، سورة غافر اللي سموها سورة المؤمن، بيناقشهم: ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا. يناقشهم بأدلة وبأمور مفهومة للعقول الصحيح. يجي فرعون يحطم ده كله ويهده كده ويقول لهم: ما اريكم، سيبوكم الكلام ده، هو الحق والصواب في اللي انا بقوله لكم وبس. ما ينفعش. يجي انسان في جماعة او في طائفة معينة، يلو بيقرأ كتاب الطائفة الاخرى او الجماعة الاخرى او الحزب الاخر، تبتعمل ايه يا عم؟ دي كتب باطلة، بتقرا ايه؟ ارمي ارمي ازاي؟ هي الكتب دي وبس، هو الكلام ده وبس. نعم، لو منعته من الكتب المنحرفة الضالة كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بين ايديهم في اول الاسلام التوراة او بعض صحف اهل الكتاب، فغضب وقال: متهوكون فيها يا ابن الخطاب، وانا بين اظهركم، لقد جئتكم بها نقية، والله لو كان عيسى ابن مريم حيا ما وسعه الا ان يتبعني. لانه ضعيف، لسه في اول الايمان، لسه ما ثبتتش عنده الاصول، فمنعه. ان كان ذلك فبها ونعمة، لكن بعد ذلك قال: حديثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. لكن لما يأتي اليوم شخص اصلا ما عنده اصول الاسلام الصحيح، مش عارف دينه اصلا، ولا بدخل الانترنت وبعمل مناظرة مع نصارى ومع يهود، هتفسد اكتر ما تصلح. اغضب كما غضب النبي، يقول لك: اتق الله وتعلم دينك وما تنشغلش بهذا، دعك من هذه الخلافات الغير سائغة الان، مش وقتها، مش ليك انت، لها ناسها، لها علماءها، لها فقهاءها، وامنعك. لكن ان وجدتك متضلعا في الدين عالما به وقرأت شيئا من ذلك، فاقرأ ما شئت وحدث ولا حرج، لأنك هتميز الخبيث من الطيب. فهذه مسألة مهمة يا أخوان. المسألة اللي بعد ذلك المتعلقة بالحوار والمناقشة، من أخطائه وسلبياته القطعية. أنا قولي صح ما يحتملش الخطأ. لا، انت قولك صحيح على عيننا وراسنا، ولكن يحتمل الخطأ ولو بنسبة ضئيلة، وقول هذا الخصم خطأ ولكن في احتمال انه يكون صواب. الكلام ده يخليك تقف كل مرة وتسمع كلامه، مش هتتسرع. ثم بعد ذلك الاصل التاسع: الشورى، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، وامرهم شورى بينهم. شاور النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه يوم بدر وفي احد وفي الخندق وفي غيرها. لازم نرسخ هذا المبدأ في الأسرة. خلي بالكم، عشان ما تبقاش قضايا عامة كده بنتكلم فيها وخلاص. لا، في الأسرة احنا نطلع عمرة مش تفاجأ خلاص احنا طالعين عمرة السنة دي، لا أبدا. اجمع الأسرة، اجتماع يا أولاد للأسرة، ايه رأيكم السنة دي نطلع عمرة؟ والله فكرة جميلة، يا ريت. طيب مين يا ترى هيروح يشوف لنا الحج؟ انا يا ابي. مين يا ترى هيجهز لنا الملابس للسفر؟ انا يا ابي. مين يا ترى هيعد الطعام؟ انا. مين هيفعل كذا؟ انا. دي شورى في العائلة، شورى في الأسرة. هتجد ان العمل منضبط ومحكم، وكل الافراد لهم نية في ذلك العمل، ومش هيحصل خلاف، وما يحصل خلاف هيبقى يسير ونقدر نعالجه. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى. ايه ده، هو مش ده امر ربنا ولا ايه؟ ينفع يعرض عليه كده؟ ايوه، عشان يستحضر نية، عشان يستحضر اسماعيل نية، عشان يستحضر الاولاد نية. فالشورى يضرأ بها كثير من الخلافات بين المسلمين. عاشرا، تفعيل دائرة المتفق عليه، ودي مسألة مهمة جدا 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 يا اخواني. كما قلت لكم ان احنا عندنا حد ادنى، عندنا حد ادنى من الواجبات. ليه انا مصر ان انا ما كنتش مع المسلمين جميعا في هذا الحد الادنى؟ ليه في هذا الحد الادنى؟ وما لهم من ابواب الخير انا شريكهم فيه. فلو وجدت طائفة من الناس قامت بمسألة الرفق بالحيوان، من الدين ولا مش من الدين؟ طب هي كل الدين ولا مسألة يسيرة في الدين؟ جزء جزء، لكن جزء مهم ولا نص نص ولا اقل؟ لو واحد قال ده حاجة بسيطة، حيوانات يعني احنا المسلمين بيقتلوا يا اخي، وانت بتتكلم عن رفق بالحيوان، قول الرفق بالانسان الاول. طب اقول له دخلت امرأة النار في هرة، قال له يبقى مسألة تحق التوعية، عشان ممكن من المسلمين من يدخل النار في بعض الحيوانات والطيور، يبقى اللي هيقوم على هذا السبب ما كفهوش ولا حقر وتعاون معاه في هذا القدر. لا نتكلم الآن يا أخواني عن أعدائنا ومخالفينا في أصول وقواعد الشريعة، لا، احنا بنتكلم على المتبعين للقرآن، المتبعين للسنة اللي خالفونا في اجتهاد. ابن تيمية رحمه الله يقول، اسمع الكلام ده مهم جدا، إسلام الكافر لو تحقق على أيدي بعض أهل البدع خير من بقائهم على الكفر. إسلام الكافر، لو تخيل ان واحد صاحب بدعة وقدر يدخل واحد في الإسلام، نقول له ايه؟ نقول له جزاك الله خيرا، تقبل الله منا ومنك. ده إنصاف، ده جزء هو متفق معانا فيه، ادخال الناس الى الاسلام في دين الله عز وجل. لاننا قد نرى بعض الدعاة ولهم من المسالب ما لا يحصى، ولكن هدى الله بهم اقواما ما استطعنا ان نبلغهم الدعوة كما بلغها ذلك المخالف في كثير من الامور. نقول له ايه؟ نقول له جزاك الله خيرا، احسنت ونفعت في الدين وسددت ثغرا لم يسده غيره. يبقى احنا منصفين، يبقى احنا فعلنا دائرة الاتفاق، احنا متفقين معاه في الجزء ده. فأثني على ما احسن فيه ليثبت عليه، واناصحه فيما اخطأ فيه ليرتدع عنه، وهذا هو ديننا يا اخوان. ويقول رحمه الله شيخ الاسلام، توبة الفاجر لو كانت بحديث ضعيف خير من بقائه على ما كان عليه من الفجور. يبقى هذا الانسان مش معنى كده ان مش هنقول له الحديث ده ضعيف، مش معنى كده ان احنا مش هنصحح ليه ما نقله ونسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعفه، ابدا. ولكن لما يحصل الاحسان في جزء لا نرد ذلك عليه. حصلت الهداية بذلك، جزاك الله خيرا، ولكن هذا الحديث ضعيف، ولو نصحك في الله في حديث صحيح كذا وفي حديث كذا وفي حديث كذا، لكن دعوكم منه، هذا لا يقول الا احاديث ضعيفة، دعوكم منه، الاحاديث فيها ضعيف وفيها صحيح، احنا عارفين لو صحيح ولا ضعيف، ما ينفعش الكلام ده يا اخواني. لكن يصح هذا الرجل أصلح الله به أقواما ونناصحه. أخي الحبيب حضرتك في الدرس كنت قلت حديث كذا والحديث ضعيف، الحديث قال عنه فلان كذا وعنه فلان كذا، فانظر ماذا ترى. قد يكون عنده من العلم ما ليس عندك، يقول لك لا ده ليه طريق صحيح، ده ليه كذا، ده ليه كذا، وقد يكون جاهلا به ويتعلم، وهو ده الدين، هذا هو الدين. ما ايه معنى النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم؟ ايه معناها دي؟ هو النصيحة لعامة المسلمين وجهال المسلمين ولا للأئمة ايضا؟ سؤال، أئمة في العلم او أئمة في الإمارة؟ النصيحة لهؤلاء ولهؤلاء. صلاة خلف المبتدع خير من ترك الجماعة، لان الجزء المتفق هنا هو ايه؟ إقامة الجماعة. معنى كده هنسيبه على بدعته؟ معنى كده ان احنا نسيبه على فسقه ولا نناصحه؟ نناصحه. هي دي المسألة يا اخواني مهمة. تبدأ الدعوة والحوار كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما علمنا، قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ده اسمه ايه؟ تفعيل دائرة المتفق عليه. هو ده أدنى حد، هو دي أول حاجة نتكلم فيها، هي دي عايزين نفعلها. تعالوا كده نتجرد إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا انتم تعبدون ولا احنا نعبدكم ولا ناخد آلهة من عندنا ولا من عندكم، لا كلنا نتجرد لله. هذا تعليم رب العالمين. بل قال الله سبحانه وتعالى اعظم من ذلك، قل من يرزقكم من السماوات والارض، قل الله، وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. شفت الحوار ده يا اخواني؟ هو في حد ادنى ممكن نتكلم به مع الكفار؟ ايوه. قل من يرزقكم من السماوات والارض، قل الله، مش ده حد ادنى احنا متفقين عليه احنا والكفار؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. طب تعال، انتوا بشر واحنا بشر، يا احنا اللي على هدى يا انتوا اللي على هدى، وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، اكيد واحد مننا على هدى واحد على ضلال، يا احنا يا انتم، احنا ما بندعيش ان احنا على هدى، رغم ان لا شك عندنا يقين ان لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة وان الكفار لا يدخلون الجنة. لكن شوف هذا الحد الادنى في الحديث بالعقول، حاجة من اثنين، يا احنا على هدى يا انتم على هدى، يا احنا على ضلال يا انتم على ضلال، والكلام مع كفار. ويوم القيامة لما تقوم ورب العزة يسألنا، لا تسألون عن إجرامنا ولا نسأل عن، لا مش إجرامكم، عن أعمالكم، لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، لأن نحن في نظرهم مجرمين ومتطرفين ومتشددين وحالتنا حالة خلاص. لا انت هتسأل عن تطرفي وتشددي؟ ماشي، كأنه بيثبت له قول، ولا هانا هسأل عن، خلي بالك يعني متأكد انه هو مجرم وظالم ويعبد غير الله، وانا مش هسأل عن عملي، وانا ما دهنتوش، هو فعلا ده عمل ولكنه عمل فاسد. شفتوا هذا الكلام يا اخواني؟ اذا كان الكلام ده مع كفار فكيف ان كان الخلاف بين مسلمين؟ تعالوا نتكلم، تعالوا نتحاول، تعالوا نتفاهم ونشوف. لو كنا احنا غلط نرجع، لو كنا انتوا الغلط ترجعوا والصواب يتبع. قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيله. الأمر الحادي عشر، وده ذكرنا أثناء الكلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خلي بالكم، لا يعني هذا أبدا إن احنا ما نأمرش بالمعروف وما ننهاش عن المنكر، لا، هذا الكلام يحصل كله، وإذا وجدنا منكر نهينا عنه، وإن وجدنا معروفا معطلا أمرنا به. فحرصنا على اتفاق لا يعني أبدا ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر. رحم الله شيخنا الشيخ صفوت رحم الله، قلت درس طويل عريض في مسألة أن المعتبر هو الكيف وليس الكم، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وأن العبرة بصحة الأعمال وليس بكثرتها، عمل قليل صحيح خير من كثير باطل، وأمثلة كثيرة على هذا. الدرس كله كان يدور حول هذا المعنى. فجاء أقوام وقالوا لي: أنت تقصد الجماعة الفلانية، أنت تقصد فلان وفلان والجماعة الفلانية. فشكرت إلى شيخي ذلك الأمر، قال لي: قل لو لم أنصح إخواني بدرس لم أشهر فيه بأحد وذكرت فيه قال الله وقال رسول الله، فما الذي ينبغي أن يفعل؟ يعني لما لو أقصد الجماعة الفلانية ولو أقصد أقوام معينين وأنا ما جهرتش وما شهرتش بحد وذكرت الأدلة على صحة ذلك، فما العيب في ذلك؟ فمين كلام الشيخ رحمه الله؟ كان ردي أن أقول لهم: لا والله ما أقصدكم، أنا ما أقصدش حد، أنا أقصد الكل يضبط معاملات، أنا أقصد كذا. لا، وحتى لو كنت أقصدكم، لو ما كانش تغيير المنكر، ما كانش المناصحة للإخوان من خلال درس لا أشهر فيه أحد بأحد، كما كان يصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر ويقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، إما نصحح لبعض إزاي؟ المناصحة كيف تكون؟ فهذا لا عيب فيه ولا ضير فيه أن نتناصح وأن نعمل معروف وننهى عن المنكر. وخلي بالك لما هتقوم معروف وتنهى عن المنكر هتلاقي أخوك في الله المختلف معاك اللي أمرته معروف ونهيته عن المنكر تاني يوم بيلوي بوزه، روح له راح يفوزه الملوي ده، قول له: يا أخي أنا بحبك في الله، تزعلان عشان قلت لك كذا؟ أما لا أقولها لك إزاي؟ خلاص ما عندش أقول لك، أما أشوفك على هواك هسيبك. ما تسيبوش. المصيبة عندنا يا إخواني إن الكلام ده اللي هو فقه الخلاف إحنا ما نشئناش عليه حتى مع أزواجنا وأولادنا. تصدقوا أي خلاف بين الزوجين الزوج يقعد لوحده كده يفكر: يا طب لو طلقتها طب تاخد إيه؟ ده أنا ورايا كذا. صحيح، مش ده اللي بيحصل يا إخواني؟ إيه ده؟ هو اختلاف يبقى طلاق؟ وعمال تفكر فيما بعد الطلاق وإيه اللي هيحصل؟ طب هتجوز مين بعدها؟ طب مين هيربي العيال؟ وعمال تفكر في خلاص افتراق. هو ده التفكير، هو ده التفكير للأسف الشديد. فإذا كان الكلام ده مع زوجة بيني وبينها ميثاق غليظ أفضى بعضنا إلى بعض في ود وعشرة ومودة ورحمة، فالكلام ده بيبقى سهل بقى ما يبقى أخ في المسجد مع أول خلاف بناقص بناقص، وتجد الناس تنشطر. لا يا اخوان، فناصح وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، واذا لو قدامك لقيته جاهل، لقيته اخ ما عندوش فقه الخلاف، خلاص ما يعنيش ابدا ان افترق عنه. زي اخي شقيق، نزعل ويضربني واضربه ويقولي لفظ جارح ويقولي لفظ جارح ونشتكي ونتقاضى، لكن في النهاية ده هو اخوي. الاخوة في الله اشد من اخوة النفس، الاخوة في الله اشد من اخوة النفس. فعايزين نتعلم البذل والتضحية باعراضنا. العرض مش معناها النساء، مفهوم خاطئ على فكرة. العرض موضع المدح والشين في الانسان، شيء اللي يمدحك او يزينك او يشيلك اسمه عرضك. فانا عايز ابذل عرضي لله، وبالتالي اخي لما يشن بشيء ويسيء الي بشيء لله، ولا كاني سمعت حاجه، لله وكاني مفيش حاجه وانا هو اخوات في الله. هو ده نجرا به الخلاف، هو ده اخواتي بيسموه خلاف تائف. احنا ما عندناش فقه الخلاف التائف للاسف، وبعد كده بنجد القلوب بتنفطر. ازاي ما نتفقش مع فرقه من الفرق الضال؟ يا اخي ده انت اخوك اللي في الصف اللي رجلك في رجله وقدمك في قدمه، القلوب منشطرة، القلوب متفرقة، تتكلم على اتفاق ايه؟ اتفق بس مع الملاصق لك في الصف. اعرف فقه الخلاف مع اخيك الملاصق لك في الصف. لكن يبقى القدم في القدم والكتف في الكتف والقلوب بينها بون شاسع عشان مختلف معاك. شوف اللي بيحصل في قلب واحد جاهل بفقه الخلاف، جاهل باصول هذا الدين والحرص على وحدة المسلمين. لو وقف واحد جنبه ووضع يده على البطن مش على الصدر، او نزل على الركبتين ولم ينزل على اليدين وكان هو مخالف ليه، يحس انه متضايق منه، يحس ان يعني بقى المسلمين مش عارفين يتفقوا حتى في ديت، انت جاهل. هذا من الخلاف السائف. هذا لا يعني ابدا ان نقول كقول القائل انتوا بتناقشوا قضايا فرعية والمسلمين بيقتلوا وانتوا بتناقشوا ايه؟ لا نناقشها، ناقشها الاكابر ونقول قال الله كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا والصواب كذا والحديث ده صحيح والحديث ده ضعيف وده راجح وده مرجوح ونجمع من الاقوال دي كذا ونناقش المسألة ونقضي فيها اعمار واوقات. ايوه طبعا من الدين. صحيح نرتب حسب الاولويات والاهمية، ايوه نعم، ولكن الاولويات والاهمية لا تعني ابدا ترك هذه الجزئيات اذا سميناها جزئيات، لانها من الدين. نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما ينطق عن الهوى، ده فيها قال رسول الله، وتقول لي قشور وجزئيات ونرميها وما ينفعش نتكلم فيها، هذا جهل. وهذا الكلام يكون في موضعه، يكون في موضعه لو ان انسان امامه مثلا قتال وجهاد فرض عين وسيبه وعمال يقول لا انا ما اخش معاه، ده بينزل بركبتين قبل يدي، حينئذ نقول له هذا الكلام، حينئذ نقول له هذا الكلام. لكن انظروا الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب، هم خارجون في غزو معركه، فتوب عليهم ريح، فيسال امير المؤمنين ايكم يحفظ اثرا في الريح، مين حافظ دعاء او حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقال عنده بالريح. يأتي الصحابي راوي الحديث لا اذكره من اخر الصفوف لامير المؤمنين عمر الخطاب قائد الجيوش عشان يقول له الحديث. ايه ده؟ هو ده وقته لامير المؤمنين؟ اه وقته. ادام ما عطرش عن الجهاد والغزو هنسميه اولويات ليه؟ اولويات بالنسبة لايه؟ مش دين يقام؟ مش دين يقام يا اخواني؟ ولهذا كانت المسألة في 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 الجيل الأول، جيل الفريد الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على شاكلته، كانت مسألة واحدة. يعني النبي خرج للغزو صلى الله عليه وسلم، وهو خارج للغزو يقول له خارج في 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 غزو يقول له معاذ رضي الله عنه الحديث المشهور أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هو وقت يا معاذ نخلص الغزوة وبعدين نتكلم في الموضوع ده، نشوف الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر به الأعمال، الصلاة والصيام والزكاة وقيام الليل ويكف عليه لسانه، الحديث الطويل في الأربعين. أول حديث ليه قصة، ليه قصة، ما منعوش ذلك أنه حد. النبي صلى الله عليه وسلم وراجع من الغزو يتزوج، تزوج هو وقته مما نرجع المدينة. ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخواني الدين شيء واحد، الدين كله لله، فاوعى تشوف حد مهتم بشيء في الدين، بشيء في الدين، بشيء فيه قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له ايه الكلام الفاضي ده، يبقى كلام فاضي ويبقى كلام مش وقته او يبقى ليه اولويات لو هو معطل شيء اخر. لكن تقول انتوا بتناقشوا الان مسائل الطهارة ومسائل الصلاة ولسه ما طلعتوش من دورة المية والمسلمين بيقتلوا، طب ما انت بتظبط البدلة والكرافطة وبتخرق مراتك على حبة الملح في الاكل والمسلمين بيقتلوا، ما حدش قالك اولويات، هي دي الاولويات عندك يا اخواني؟ الاولويات نتكلم فيها لما يبقى فيه ايه؟ تعارض، في تضارب. لكن المسألة دين بيقام صغيره وكبيره اصوله وجزئياته، الدين كله لله، ويعلم الطرف الاخر هذا الامر. طب ليه انت شايف الاولويات ايه؟ ونسمع منه ايه الاولويات. طيب انت شايف ان دي معترضة؟ طب يعني ينفع نعمل الاثنين؟ طب ما تيجي كده نجرب نعمل الاثنين مع بعض، وهو يبقى عانك على طاعة وانت قعدته على طاعة، وفهمت فقه الاولويات بطريقة عملية مش بجدال مش بمناظرة. الامر اللي بعد ذلك، ينبغي بعد ذلك ان نعلم ان ما لا يتطرق اليه الخلل ثلاثة: قرآن، سنة صحيحة، اجماع الامة، وما سوى ذلك ليس بمعصوم من الخطأ. واضحة؟ فرع عليها ظني الدلالة من الكتاب والسنة يرد الى المقطوع، المتشابه يرد الى المحكم، هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب، ويرد المتشابه للمحكم وظني الدلالة إلى قطعي الدلالة. ما تنازع فيه المسلمون يجب أن يردوا فيه الخلاف إلى كلام الله وكلام رسوله. رد المعلوم من الدين بالضرورة كفر، ما ننكرش أي معلوم من الدين بالضرورة قطعي، لو رد يبقى كفر. أما الخلاف الجائز ففي الأمور الاجتهادية، لكن المعلوم بالضرورة صاحبه يكفر. معلوم بالضرورة أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن آخر والقدر خير وشر، أن القرآن الذي كتبه الصحابة ويقرأه المسلمون جميعا إلى يومنا هو كتاب الله المنزل على رسوله، ده مش معلوم من الدين بالضرورة؟ لما يقولون المصحف اللي بين أيديكم فيه كلام نقول لهم إيه؟ كفرتم، نقول لهم كفار بهذا القول. أصل يا إخواني كما أمرنا بالرفق أمرنا بالحكمة وضبط الأمور ووضعها في نصابها، كما أمرنا بالرفق أمرنا بقطع يد السارق إذا بلغ نصاب القطع، كما أمرنا بالرفق أمرنا برجم المحصنة الزانية. فلا يعني أبدا الرفق وحبنا الأمور تبقى ماشية هادية وكويسة، لا يعني أبدا مش هيبقى فيه بكس أبدا في أولادك، في أولادك اللي بتربيهم. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق، وما دخل الرفق في شيء إلا زانة. طيب الولد بتتبع معه أسلوب الرفق، لو جاء إنسان ولاد بتضرب ولد وبيقول لك يا أخي اتق الله، ده الرفق ما دخل على أهل بيت إلا كان خيرا له، ده الرفق ما دخل في شيء إلا زانة، ده لأنه مش فاهم. هذا الولد اتبع معه هذا الأسلوب بالرفق بالرفق والنصح والموعظة الحسنة فأبى إلا النشوز. هذه المرأة اتبع معها ذلك الرفق أيام وشهور وهدايا وإحسان فأبت إلا النشوز، فبيأتي الأمر الرباني بالضرب سواء للزوجة أو للولد. فاللي ضرب نقول له أنت مش رفيق أبدا، ده من كمال شفقته ورفقه بهم أنه يضرب، لأنه عايز الأمور تنصالح. فإصلاح المعوج قد يكون فيه شيء من القوة والعنف إن صح ذلك اللفظ، يقال من القوة والحذر، وهذا لا يعني أبدا إن إحنا فجرنا الخلاف وإن إحنا فرقنا المسلمين وإن إحنا ضيعناهم، المفروض نفضل أمة واحدة. طب إزاي؟ أنت في أسرتك الواحدة لما بتجد مثل هذا النشوز بتضطر تستخدم لا أنا قلت كده وما تعملش خير. قال له فين يا عم الحوار اللي بتقول عليه وفين المناقشة وفين وفين وفين؟ أيوة يا إخواني لكل مقام مقال يستعمل ذلك. طب إن أبوا فلا بد من شيء من العنف، لا بد من شيء من الحذ، لازم ناخذ قرار في المسألة. فمن اتخذ قرار حينئذ بمقاطعتهم أو بمفارقتهم والانفصال عنهم أو بفصلهم عن جسد الأمة بلاش أخطأ بلاش مخطئ، يبقى بيعالج يبقى بينجي. وقوع الاختلاف يا اخواني لما قال العلماء انه رحمة وتنازعه يا ترى هو رحمة ولا شر كما قال عبد الله بن مسعود، الاثنين صح، فهو شر عموما ولكن له وجوه هو فيها رحمة. الرحمة في عدم المؤاخذة، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، اليست هذه رحمة؟ فدي رحمة، دي رحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. لو كان كل واحد يجتهد ويخطئ يعاقب فهذا خلاف الرحمة. وثبت في صحيح البخاري انه اذا حكم الحاكم ثم اجتهد فاصاب فله اجران واذا اجتهد فله اجر. الرحمة والسعة في جواز اخذ القول الاجتهادي كما نص على ذلك غير واحد من الائمة بهواه، لا مش بهواه، لو تخير انه شيخ اللي اجتهد وافتى بهذا الكلام، وكلنا محتاجين هذا الكلام لان مش كلنا طلاب علم ولا كلنا علماء ولا عندنا ادلة فقهية ولا مقاييس نفهم بها هذه الأدلة ووصول نزل بها هذه الأدلة ما عندناش. معظمنا مش عندنا. فمعظمنا هيسأل من يثق فيه من المشايخ. يقول ابن قدامة في مقدمة كتابه المغني: فإن الله برحمته وطوله جعل سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام مهد بهم قواعد الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام، اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. وقال إمام الحجة القاسم بن محمد رضي الله عنه: لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أن خيرا منه قد عمل عمله. خيرا منه اللي هو مين؟ خيرا منه اللي هو مين؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنهم خيرا منه. وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد اجتمعا فجعل يتذكران الحديث أو يتذاكران الحديث، فجعل عمر يجيء بالشيء مخالفا فيه القاسم، وجعل ذلك يشق على القاسم حتى تبين فيه، فقال له عمر: لا تفعل، فما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم. اوعى تفعل ذلك انه بان عليك الزعل ده. انا ما كان يسرني ان لي باختلافهم حمر النعم. اختلاف مين؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا مقبول وسائر والحياة ماشية. ما حصل فراق ابدا في عصر الصحابة. اصل واحد يقول لك الاشتراكية اصطها ابو ذر ومش عارف ايه اصطها مين، ده كلام جهال. الصحابة ما افترقوا ابدا، كلهم كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر اللي بعد ذلك كله بقى مناظرة وادب واوا. اذا تبين وترجح لدينا الحق اتبعناه، وانا عندي مخالف واعلن ذلك واقول به بلا تردد لله. اخوانا كنت بقول كذا وانا غلطان، بس الناس كده هتهز ثقتك امامهم، وبعد كده يجوا يسمعوا لك درس بالعكس. ده سيثق في هذا الرجل انه لا ينطق الا بالحق الذي يعلمه، واذا تبين له الباطل وكان عليه تركه. الم يكن للشافعي قديم وجديد؟ قال الشافعي في القديم وقال الشافعي في الجديد، وخالف عشرات بل مئات المسائل. ده يهز الشافعي؟ يقلل من شأن الشافعي رحمه الله؟ تبين له الدليل فهو مذهبه، تبين له الحق فهو مذهبه من أي إنسان كان. الأمر اللي بعد ذلك وجوب طاعة الإمام في الأمور العامة وإن أساء ما لم يخرج عن الإسلام، وده منهج أهل السنة والجماعة. الصلاة خلف أئمة الجور والجهاد معهم وإن كانوا فجارا، الصوم بصومهم والحج بحجهم، وإعطاء الزكاة إن كان في وزارة تقوم على الزكاة إعطاء الزكاة لهم. هذا كلام غاية في الأهمية. وفي المقابل لا يجوز للإمام أن يحجر نشر علم يخالفه. هو أخذ مذهب حنفي، مذهب حنبلي، مذهب شافعي، ليس له أن يمنع مدارس الفقه في دولته وبلدته وإمارته، ليس له أن يمنعها. ولكن الذي يجب على الإمام أن يمنع نشر الكفر، البدعة، الزندقة، يمنع سب الله، سب رسول الله، سب أصحاب رسول الله، الأصول هو ده اللي يمنعه. لكن يمنع الاجتهادات؟ لا لا. من الآداب يا أخوان إنك تتثبت من قول المخالف. مش كل كلام تسمعه يقول لك ده فلان بيقول عنك كذا، ده جماعة كذا بتقول كذا، مش كل كلام تسمعه تصدقه. لازم تزن الكلام. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. الأمر الثاني المهم، حدد محل النزاع ومحل الخلاف. ساعات يا أخوان بنبقى بندور في دائرة مفرغة كده، والمشكلة إن إحنا مش عارفين محل النزاع. هو بيتكلم في وادي وعن حاجة، أنت وفي وادي تاني وبتتكلم عن حاجة تانية خالص. فعايزين نحدد ونحرر محل النزاع ومحل الخلاف. الأمر اللي بعد ذلك من الآداب، لا تتهم النيات أبدا.
أصلك مش فاهمهم يا شيخ إبراهيم، ده ليهم غرض، ده ليهم أهواء، ده نيتهم كذا. أن لك هذا؟ فين اطلعت فين على نية فلان لما قال هذا الكلام؟ ده هو بيكرر كلام فلان، ده هو مش عارف حاجة. انت مين قالك انه بيكرره؟ ممكن هو عنده فقه لذلك ومتأكد منه. فلا تتهم النيات ابدا، لا تتهم النيات ابدا. ادخل الى المناظرة وفي نيتك ان تتبع الحق وان كان الحق مع خصمك، واتهم رأيك. رأيي ممكن يكون غلط، انا اقول يا جماعة محتمل الصواب محتمل غلط، انا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، ممكن يكون ده وممكن يكون ده. اسمع قبل ان تجب. انا عارف سؤالك قبل ما تقوله. لا مش عارف، لا يعلم الغيب الا الله. اسمع جيدا السؤال، لان عدم سماعك دليل على انك خلاص انت في دماغك حاجات معينة عايز تقولها وخلاص، ده خلاف الحوار اللي امرنا به، خلاف سماع حجة الخصم او الطرف الاخر. هاتوا برهانكم فاسمع قبل ان تجب، واجعل لمخالفك فرصة مكافئة لفرصتك، ولا تقاطعه. خلاص بيعرض حجته وما تقطعوش في الكلام، ما تقطعوش في بيان هذه الحجة، استنى لما يسردها كاملا. طيب تخيل انه قال حاجة ووقفت معاك، قل والله كلامك ده يحتاج وقفة، طب احنا نؤجل المجلس هراجع نفسي ونكمل تاني، فاش عيب. ليه ما عندكش علم؟ انا ما عنديش علم في الدين، انا توقف هراجع فيها العلماء وارجع فيها الى الكتب اللي اتكلمت في المسألة دي ونكمل المجلس. دي ناس يا اخواني تبتغي الحق، مش ناس بتختلف لاجل الخلاف. حدد مصطلحاتك ومصطلحات من تكلمه. كثير من المصطلحات وانت بتناظر هو مش فاهم انت بتقول ايه، او انت مش فاهم اللفظ بتاعه، او هو انت فاهم لفظه بس غير المقصد اللي هو يقصده. وعشان كده لما يقول اي مصطلح او انت تقول اي مصطلح اشرحه له. ده عمال يتكلم على السنة والجماعة، يقول لك لا تقولش على السنة والجماعة، احنا نتكلم على السلفية. طب نتكلم نشوف نفهم يعني السلفية، ونفهم يعني اهل السنة والجماعة، نفهم يعني اهل الحديث، ونفهم يعني اهل الفقه، نفهم يعني اهل الرأي. لان ساعات بيبقى الخصم بيتكلم وهو حاطط مصطلح على الحاجة اللي انت تقصدها وبتختلف معاه ومفيش خلاف اصلا. دي كلها دقائق في الخلاف والمناظرة. لا يجوز التشنيع، لا يجوز التشنيع بالمخالف، لابد ان تبقي على الاخوة مع المخالف. لا يجوز ان تحمل الناس على رأيك الاجتهاد، يعني بعد المناظرة وبعد الكلام وخدنا والدينا، مش لازم تلزمه، واذا ما التزمش برأيك يبقى خلاص يبقى الراجل ده مش منصف وما قصدش الحق وكان بيجادل ابدا. فلا يجوز لعالم مجتهد ولا لامام عام ان يحمل الناس على رايه واجتهاده. ولهذا صنف رجلا كتابا في الاختلاف فقال الامام احمد لا تسميه كتاب الاختلاف ولكن سميه كتاب السعه، كتاب السعه، لان عشان تقول هذه المسائل اختلفوا فيها واجمعنا على كذا ويلا نلتزم بكذا. ورحم الله الامام مالك لما طلب منه الخليفه ان يجمع الناس على موطأ الإمام مالك ويبقى هو ده الكلام وبس، امتنع الإمام. ليه؟ لأن ده فقهه وأدلته على فقهه، ولا يزال الناس تتفاوت في أفهامها وقد يخطئ هو وقد يصيب ورفض. تخيلوا بقى لما الخليفة يقول لإمام زي الإمام مالك احنا عايزين نجمع الناس على الموطأ اللي انت عامله، يعني تأكدوا ان الإمام مالك لما حط الموطأ حط الفقه بتاعه هنا، حط اللي يراه صواب وحق هنا، ألا يحب أن يجمع الناس عليه؟ لا. لكن لا يجوز حمل الناس أبدا على الرأي الايه؟ الاجتهادي. آخر حاجة عايز أقولها يا أخواني، ودي من آداب الخلاف الدقيقة اللي ترفع الخلاف، الدعاء في جوف الليل للمخالف. دي تساوي كل الآداب الماضية، تساوي إنك كنت مخلص، إنك كنت منصف، إنك ملكش هوى، انك حريص على هدايته، ان قولك يحتمل الخطأ، ان قوله يحتمل الصواب. كل الولاد ده يظهر صدقك فيه لما تقول في جوف الليل اللهم اهد اخي فلان، اللهم اهدني واياه لما اختلف فيه من الحق باذنه. لما تدعي الدعوة دي دليل صدقك، يبقى انت فعلا حريص على هدايته. دي هتنزع العداوة والبغضاء. يا رب لا تفرقنا بهذا الخلاف، يا رب الف بين قلوبنا، يا رب اصلح ذات بيننا.
يا رب ده رجل مخلص ملوش هوى متبع، ملوش هوى متبع. طب لو بعد ده كله وبعد كل الكلام ده كله خصمك لم يلتزم بما عرضت عليه وخالف ولا حاجة خالص، أدام في حدود الخلاف السائغ هو أخي في الله وهو حبيبي في الله وهتعاون معه في الأمور اللي أنا شايف أنه هو النهي الصواب وما اختلفنا فيه، نبقى على التناصح أبدا إلى أن نلقى الله عز وجل. وتبقى أمتكم أمة واحدة في أعين أعدائها الحريصين على تفريقها بكل خلاف سائغ وغير سائغ. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ارفع من بيننا الخلاف والشقاق والفرقة، اللهم اجمعنا على قلب رجل واحد على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اهد أئمة المسلمين واهد عامة المسلمين، اللهم اهد شبابنا واهد بناتنا، اللهم أصلح بين كل زوجين، اللهم ألف بين كل زوجين، اللهم ألف بين الأولاد والأبناء والبنات، اللهم ألف بين الإخوة المتحابين في الله، اللهم ألف بين قلوبنا لا يملك ذلك إلا أنت. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، اللهم أهلك عدونا، اللهم أهلك عدونا، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.